الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذا مجلسنا السادس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: فكل مقادير الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء بغير قدر الله، كما تقول المعتزلة الذين يقولون إن الله ما خلق إلا الخير، وأما الشر إنما العبد هو الذي خلقه، فخلق الكفر والمعاصي، ويقولون هذا من باب التنزيه لله بزعمهم، لأنهم ما عرفوا حكمة الله جل وعلا في المخلوقات، ويقيسونه على خلقه، وهذا باطل. فالمعتزلة يخرجون الكفر والشر من القضاء والقدر،
يعني أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر، عن الظلم وعن العيب وعن النقص، فقالوا لا يخلق الشر، الله ما يخلق شيء، يخلق الخير، وإنما الشر من العبد. طيب، أرادوا تنزيه الله عز وجل عن هذا، فوقعوا في ماذا؟ في وصف الله عز وجل بالنقص، لأن الله إذا كان لا يخلق الشر، لأنه لا يرضى به، معناه أنه وقع الشر بإرادة غير الله سبحانه وتعالى، فغلبت إرادة الغير هذا إرادة الله سبحانه وتعالى، غلبت الإرادة هذه الإرادة، فيكون الله عز وجل عاجزا أن يمنع الشر، يكون الله عز وجل بهذا عاجزا أن يمنع الشر، فهربوا من وصف الله بالظلم، فوقعوا في وصف الله عز وجل بالعاجز. ولو أنهم نزهوا الله عز وجل بالعلم عن الظلم، وهو يجب أن ننزه الله عن الظلم، قال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، لكن يكون التنزيه هذا بالطريق الشرعي، تنزيه هذا يكون بالطريق الشرعي. وما الطريق الشرعي؟ الطريق الشرعي أن نعرف أن الإرادة إرادتان، إرادة يقع بها الخلق، وإرادة يقع بها الأمر، يقع بها الخلق، خالق الخير وخالق الشر، خالق الكفر وخالق الإيمان، لحكمة يعلمها الله عز وجل ليبتلي عباده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الله لماذا خلق الكفر؟ لماذا خلق الله الشر؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى المعاصي؟ ليبتلي عباده. الله ما خلق المعاصي وترك العباد، ولا خلق الكفر وترك العباد، إنما أنزل كتبا وأرسل رسلا تقول هذا كفر، ومن اعتقده ومات على ذلك دخل النار، وهذا إيمان، ومن اعتقد وعمل به دخل الجنة ومات على ذلك. إذن الله عز وجل لما خلق الخير والشر أنزل من يقول لك هذا خير، أنزل كتبا وأرسل من يقول لك هذا خير إلزمه تدخل الجنة، وهذا شر ابتعد عنه. لكن لكي يميز الله الخبيث من الطيب، فابتلى الله عز وجل العبادة بهذا التكليف، وأنزل رسلا، وأنزل أيضا وأمهل الشيطان وأمهل إبليس حتى يحصل بذلك الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ليكون الإنسان اختيار في الخير فيؤجر عليه، أو لا يكون واختار الشر فيأثم عليه. إذن ربك ما ظلمك، ربك ما ظلمك، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يميز الخبيث من الطيب بهذا التكليف، أراد أن يميز المؤمن من الكافر. لكن لما خلق الله الكفر قال إنه إيمان؟ لا. لما خلق الله الكفر تركك بلا رسول بلا كتاب، ولهذا وجود إبليس عندنا ما يضرنا، وجود يعني أهل الإيمان، وجود المعاصي ما تضر أهل الإيمان، وجود الكفر والإلحاد وكذا ما يضر أهل الإيمان، إنما يضر من اختار، من أقبل إليه. لكن من ترك وعرف الكتاب وعرف السنة إن شاء الله ما يضر. يبقى هنا الله ميز بين أبي بكر وبين أبي لهب، ميز بين عمر الفاروق وبين أبي جهل، ليه؟ بوجود هذا الأمر. لكن الله ما تركنا، خلقنا عمل الخير وشر، لكن أرسل رسلا تقول هذا خير وهذا شر، هذا عاقبة كذا وهذا عاقبة كذا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. ولهذا من لم يبلغه شرع إن كان كافرا أجرينا عليه أحكام الدنيا من الكفر، لكن لا يعذب في الآخرة إلا بالامتحان، لا بد يعذر. فلا أحد أحب ولي العذر من الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا كل الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال: ويقولون إن العبد هو الذي يوجد هذه الأفعال ويأتي بها استقلالا دون أن يقدرها الله عليه، فمقادير الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
لماذا قالوا الأفعال من خلق العباد وكذا؟ حتى لا يتهم مين؟ حتى لا يتهم الرب عز وجل بأنه أراد الشر أو أراد كذا. طب هو أراد الكون، طب شرعا المراد الشرع بقى الثاني، شرعا أمر، فما أمر الله به شرعا هذا بالإرادة الشرعية، وهي التي تساوي المحب، فإن الله عز وجل أحب هذا الشيء فأمر به. أما المراد الكوني القدري فإن الله عز وجل أراد به الإيمان، أراد به الكفر، أراد به المحبوبة، وأراد به المكروهة، ده إرادة كونية قدرية. لكن الله أمرك به، أمرك الله سبحانه وتعالى بالخير، أمرك بالإيمان، أمرك بالطاعات، أمرك بكذا بكذا إلى آخر ذلك. نعم. قال المصنف: يبقى لو فصلوا بين المراد الكون والشرعي انزاحت الشبهة عن هؤلاء وعن هؤلاء، عن القدري وعن الجبري. لو فصلوا بين المراد الشرعي والمراد الكون، فالله أراد كونا كل هذا، وشاء الله عز وجل وأراد بالإرادة الكونية، مش أراد من العبد الكفر. لو قلنا بأن الله قدره يبقى أراد منه الكفر أو المعاصي، لا، أرادها إرادة كونية بمعنى خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، لكنها عن الكفر شرعا وأمر بالإيمان شرعا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى هو خالق الكفر إيمان، لكن ماذا قال؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. مع أن الكفر الشكر من خلق الله، لكن بيّن أن الكفر لا يرضى وأن الشكر يرضى. إذن ماذا عليك أنت؟ أنت إذن؟ ولهذا إحنا فعلا نعتقد ونؤمن بأن كون الله يخلق الخير والشر والكفر إيمان وكذا، وكون الله ينظر إبليس، وكون الله يرسل الرسل، هذا من بديع حكمته سبحانه وتعالى، هذا من بديع حكمته ومن كماله في أفعاله سبحانه وتعالى. لهذا ميز الله بين أهل الإيمان وبين الكفر بهذه، فيكون المؤمن فعلا الذي يصبر ويواجه وكذا، هذا له القدر عند الله سبحانه وتعالى. وإلا كان الناس على درجة واحدة، ما كان الله من الحكمة الله، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. يبقى التمييز ده حكمة إلهية ولا لا؟ حكمة إلهية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومصدرها عن قضائه. قال الشيخ الفوزان: فلا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله ولا يحصل
ومصدرها عن قضائه. نعم. فلا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله ولا يحصل لم يقدره. فعلام الاعتراض أن الله خلق أفعال العباد إن فيها شر، طب والله أمر بها، خلقها ابتلاء وامتحان واختبار، إيه الإشكالية؟ الآن الناس في المدارس والجامعة بتعمل إيه؟ مش بتعمل اختبار لتميز بين المذاكر وغير المذاكر، لكنها اعطتك المنهج وارصدت لك وجابتك مدرسين وعملتك وسويت و الى اخره. هيبقى في طالب فاشل فمش هيدخل كليه الطب ولا يبقى دكتور فاشل ولا غير ذلك، ويبقى في طالب مجتهد. يبقى التمييز بين هذا وذاك، ولهذا يشعر المجتهد بحلاوه النجاح في اخر عام، هذا نتيجه التمييز، الحمد لله وجدت حصيله ايه اجتهادي وكذا. فلازم التمييز، التمييز ده يعني حكمة عظيمة، ولهذا توضع الاختبارات والامتحانات وغير ذلك للناس حتى نميز بين وبين. نعم. فكذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى: أفعلوا مبناها على الحكمة. الله خلق شر، خلق الشر وخلق الخير وخلق الكفر وخلق إيمان، لكنها عن الشر، نهى عن الكفر وأمر بالإيمان وأرسل الرسل وأنزل كتبا. لو عندك موانع بعدم البلاغ أو الإكراه أو الخطأ أو النسيان، الله لا يؤاخذك على هذا. ما يؤاخذك الله إلا على ما كان من اختيارك، ما كان من اختيارك أنت تختار هذا الشيء وأنت عالم به ولست مكرها ولا مخطئا وكذا، حينئذ يكون الحساب. ولهذا تبحث مسألة العوارض هنا في هذا أو الموانع. وإحنا عندنا أن إنزال الحكم عن معين لابد فيه من توافر شروط وانتفاء الموانع. يعني لو إنسان فعل خطأ يا أخواني، لو إنسان قال كفرا، لكن هذا الذي قال كفرا لا يدري عن الكفر وهو مسلم، لا يدري هذا القول كفر، يبقى لا يؤخذ على ذلك، لا يؤخذ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. هذا من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب قبلهم قبل القدرية ماذا؟ الجبرية. قالوا لا لا لا، أنتم ضلال كفار، كما كيف الله ما يريد ولا شيء، ده الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، إنما العبد ده ماله تصرف، لولا الله أنا ما قرأت، لولا الله أنا ما حضرت، لولا الله. يبقى الحقيقة حقيقة الفعل لله عز وجل، والعبد هذا ماله اختيار ولا إرادة. سبحان الله، يعني عالجنا تطرفا أن الله ما أراد ولا شاء في أفعال عبادي، والعباد هم الخالقون الأفعال، بتطرف آخر أن العبد ما شاء. يبقى قوم غلوا فقالوا إن الله ما شاء، وقوم قالوا إن العبد ما شاء. طب العبد ما شاء، إذا كيف يتميز عند المؤمن الكافر؟ ها، لو إحنا جميعا ما لنا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، وأن حركتنا كحركة يد المرتعش، وأن أفعالنا كريشة في مهب الريح. طيب إحنا كيف نميز بين أبي جهل وأبي بكر؟ أبو بكر ما له اختيار يكون على هذا، ولا أبو جهل يكون له اختيار على هذا، كيف نميز؟ طيب كيف 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 نميز؟ طالما أن الفاعل هو الله عز وجل، يبقى كيف نميز؟ بهذا أبطلنا ما يقع به التميز بين الناس، أبطلنا الأحكام الجزائية، أبطلنا الجنة والنار. لماذا الله يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار؟ ليه؟ طيب هذا ليس له اختيار وهذا ليس له اختيار، فعلام إذا نميز؟ كيف يقع تمييز؟ شوف يا أخواني، شوف يا أخواني عقول بني آدم والصورة واحدة. هتجيب الجهم من صفوان يقف بجوارك كده، رأسه وإيدين ورجلين وكده، وانت ممكن تجده أكثر منك جسم. لكن شوف البني آدم، كل واحد له اتجاه وكل واحد له فكر. ولهذا من هداه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى، فكما قلت لكم هذا محض فضل من الله، لكن مش سهلة، مش سهلة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اللي بيرحل إخواني، اللي بيبتلى شيخه اللي كان بيحبه بيتركه ويبحث عن استقامة، بيبحث عن كذا وبيبحث عن كذا، ويجعل قلبه ماذا؟ قابلا، لو عرفت الحق لاتبعته، مش حاسس ما شيخي ولا حزبي ولا جماعتي، أنا جاي أسمع الخير، إن وجدت هذا الخير قلت سمعا وطاعة، مهما كان على نفسي على شيخي على أبي على أي أحد على حزبي، لو عرفت الخير لاتبعته. فحينئذ إن شاء الله هذا يرجى له الخير، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لدينا العلم ماذا قال آنفا، على وجه الاحتقار يعني، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، فالبشرية يخرج من هذا، يخرج منها القول بالقدر الله ما يشاء، ويخرج منها القول بالجبر العبد ما يشاء. طب والله في القرآن ماذا قال؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون نسبة المشيئة العبد، إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة إلى ماذا؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. الله يشاء والعبد يشاء، ولكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة رب. ولهذا أنا بكامل اختياري أخذ أفعالي، أستطيع أن أنزل ميدان وأستطيع أن لا أنزل، أستطيع أن أنظر لهذه المرأة وأستطيع أن لا أنظر، أستطيع أن أقبل رشوة وأستطيع أن لا أقبل رشوة. هذا كله باختياري، لم أشعر بجبر أبدا، لم أشعر بجبر، لكن الله بيوفق ويعين. نعم، يعني كما يعني بقول دائما لإخوانكم، سبحان الله، الواحد مثلا تجد هيروح مثلا درس في أقصى البلدان، تجد نشيط ورايح ولكن معان. المشوار الواحد عايز يروح المنصورة ياخد له والله يا أخواني أيام وأسابيع عشان ينفذ المشوار المنصور. وما تيجي مسافر مكان بعيد، يعني ما توصل المنصورة وانت مسافر مكان بعيد، يا دوبك يعني تاخد مقعدك تمام في المنصورة، يعني جنبينه. لكن تجد ايه؟ سبحان الله، الله يعين على هذه هذا السير وهذا الضرب في الارض وهذا وهذا، لكن انت تسعى وتحرص على ان تنال مراضي الله سبحانه وتعالى، ثم يعينك الله فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. نعم نعم يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر القضاء واحدة دخل فيه القدر، أو القدر واحدة دخل فيه القضاء. طيب إذا اجتمع قضاء وقدر، يبقى القدر لفعل الله والقضاء للواقع. ولهذا الله العبد يقول وقني شر ما قضيت، الواقع إن وقع فهو القضاء، يبقى فعل الله عز وجل وكتابته وكذا تسمى تقدير. طب والقضاء اللي هو المفعولات اللي وقعت، إنما إذا ذكر أحدهما القضاء فقط أو القدر فقط دخل فيه الآخر. نعم، فتقول باب القدر يعني القضاء والقدر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: علم كل شيء قبل كونه. قال الشيخ الفوزان: علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأمدا، هذه مرتبة العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجرى على قدره. قال: وجريانه وحصوله وإيجاده في وقته مرتبة من مراتب القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: لا يكون من عباده قول أو عمل من خير أو شر، من كفر أو إيمان، وتسبيح وسباب وشتم، لا يكون إلا بقضاء الله وقدره وإيجاده وخلقه سبحانه وتعالى.
فلا يقع في الكون إلا ما يريد، يعني بالإرادة الكونية، إلا مكتوب. وكل شيء، كل شيء أحصيناه في كتاب مبين، كل شيء في كتاب مبين. طيب لما خلق الله القلم قال اكتب، قلم اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن يوم القيامة. نعم.
قال الشيخ الفوزان: ألا هذا استفهام تقرير، وهو أنه ما خلق إلا بعدما علم.
طيب القرآن مكتوب؟ آه مكتوب، مكتوب القرآن في لوح محفوظ، والتوراة والإنجيل كل هذا مكتوب في لوح محفوظ، ولا الإشارة إليه فقط؟ لا، لما هو مكتوب. طيب كيف مكتوب قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها؟ طيب كيف مكتوب فلما قضى زيد منها وطرى؟ بعلم الله، الله يعلم أن هذا ساقع وكذا، هو مكتوب، هذا مكتوب، لأن الله يعلم ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان: ألا هذا استفهام تقرير، وهو أنه ما خلق إلا بعدما علم. علم الأشياء ثم أوجدها، وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، الخبير بكل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الشيخ الفوزان: يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، فالفضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما الشر فالله جل وعلا يوقعه بمن يناسبه، ومن يستحقه فهو عدل منه سبحانه وتعالى، فهو محمود على هذا، وهذا محمود على الفضل ومحمود على العدل، فهو يضل من يشاء بعدله، ولكن السبب من قبل العبد. فإذا لم يقبل الحق وعارض الحق وأنكر الحق مثل فعل الكفرة مع الأنبياء، فإن الله يجازيهم فيضلهم عقوبة لهم بسبب أفعالهم وإعراضهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله لا يهدي
وما ربك بظلام العبيد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى إزاغت قلوبهم راجع إليه، إلى زيغ القلوب، فهي مؤهلة لهذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
فالله لا يهديهم بسبب الفسق، ولا يهدي الكافرين بسبب الكفر.
قال تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، لا يهدي من يضل. فالضل ما يهديه الله هداية التوفيق، لأنه لا يستحق. نعم.
قال: فالله لا يهديهم بسبب الفسق، ولا يهدي الكافرين بسبب الكفر، ولا يهدي القوم الظالمين بسبب الظلم. فالأشياء مرتبطة بأسبابها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما الذي يحب الخير ويقبل الخير ويقبل على الخير ويطلب الخير فإن الله يوفقه ويهديه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نعم. فالذي يحب الخير ويبحث عن الخير ويقبله إن علمه، الله عز وجل يوفقه ويسره ويفتح قلبه له ويشرح صدره له. إنما الذي لا يقبل الحق بل ويكره الحق، بل وينكر الحق، بل وعنده إعراض وعنده جدال، هذا والله لو جبت له بمشايخ وعلماء أهل الأرض ما اهتدى إلى ذلك سبيلا ولا استقام على هذا. فالهداية لها أسباب، والضلال له أسباب، والذين اهتدوا زادهم هدى وتم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى تقرب الشبر، تقرب الشبر الأول. ومن تقرب منه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته ماذا؟ أتيته هرولة. فالعبد يبدأ ويسعى، وإذا سعى وعلم الله من نفسه أنه يقبل الحق لو أنه علم به، فسوف يشرح الله عز وجل صدره الحق. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره الإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى هذا وذاك. ولذا احنا بنتعجب مثلا، ممكن واحد يقول لك، واحد يقول لك يعني فلان متربي عند المشايخ الكبار وكان كذا وما ذلك ما اهتدى ولا استقر. صحيح، ما تدري هو كان بيجلس يعمل ايه، ولا بأي نية، ولا بقصد، ولا بأي قصد. والله يا اخواني، يعني طبعا انا نذكر لكم اسماء، لن اذكر لكم اسماء لانه ما تعرفون هذه الاسماء، ولا حتى واحد وفق فيهم فبقى طالب علم حتى يعني ينفع الله به. وأولئي يعني احنا لما سافرت نزلت عليهم، كانوا موجودين عند المشايخ من قبلنا، هم اللي خدونا رحنا عرفونا طريق ابن باز، وعرفونا طريق الفوزان، وعرفونا طريق كذا. يعني كان احدهم عند شيخ الفوزان من قديم، من قبل، اكثر علم شيخ الفوزان هو اللي مسجله في وقت ما كان في تسجيلات اصلا ولا كذا، وجالس بجوار الشيخ يسجل 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 قبل ما نروح بسنتين ولا بكذا. وانتقل من الشيخ، يعني صار عند بعض المشايخ الاخرين ايضا من مشايخ السنه، شيخ صالح قال الشيخ ايضا من يعني خواص من يجاوره وكذا. ومع ذلك اخواني، حزبي مقيت، سكندري محترق، كل هذا ما اثر فيه، ولا ثورات ولا الى اخر ذلك. سبحان الله العظيم، ما استفاد ولا استجاب. وهذا شوف أسبق عند هؤلاء منا، وإلى الآن يمكن لسه هناك. استفاد ما استفاد، وآخر 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 آخر كان مولع بالمشايخ. إيه والله إخوان، كان مولع بالمشايخ مع خلق، مع كل شيء من هذا. طيب، ومع ذلك لا عرب بمنهج ولا بنصرة منهج ولا بغير ذلك، بل يعيب علينا أننا ندخل هذا الخضم، الخضم بقى وكذا. والشيخ هشام يعني الحقيقة كان وكان، لكن الآن يعني سلك طريقا كده ليس وطريقة مشايخنا، ليس وطريقة مشايخنا ولا طريقة الأمان. ما أدري والله ما عندهم علم لدني ولا حاجة، ولا ما هو المشايخ اللي احنا نقرأ له، مش دول المشايخ يا أخواني، مش ده ابن باز وده الفوزان وده العلماء اللي احنا بنقرأ لهم من الليل والنهار. كيف نكون على خلاف طريقتهم؟ طيب كيف نكون على خلاف الطريقة؟ ما الذي يعاب؟ الناس تسب في هشام، هشام يرد على الناس والناس يرد عليه. طب ما هذا طريق الرسل، طريق أتباع الرسل. إذا كان هي الطريقة دي اللي بتعاب علينا، يبقى خلاص عيبها على كل السلف. لكن لو في تجاوز، لو في انحراف عن السنة، يبقى جزاك الله خير، انصح لنا، انصح لنا. أهو هؤلاء الذين كانوا معنا على هذا الأمر، كانوا معنا هذا الأمر. وآخر نفس مسألة، الآن يرتمي في أحضان السكندريين ولا يستطيع أن يقيم دعوة، ما عنده إقامة دعوة. فهؤلاء شوف جلسوا وجلسوا مدة طويلة، ومع ذلك لم تحصل هداية، لم يحصل هداية، ولم يحصل استقامة، ولم يحصل نفع. نعم، الله المستعان.
قال الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: أما الذي يعرض عن الخير ويكفر به ويعاند، فإن الله يخذله عقوبة له وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالله لا يضل أهل الإيمان ولا يهدي أهل الضلال الذين لا
لكن عند الأشاعرة جائز، هذا جائز أن الله يضل أهل الإيمان ويهدى أهل الضلال، جائز أن يدخل أهل الإيمان النار وأهل الضلال الجنة، جائز هذا بمشيئته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هل هذا يكون من فعله؟ هل الشارع قال لك بأن هذا يكون من فعله؟ قال لك لا لن يكون، ولكن جائز لو أراده الله. أهلا عجيب، طب لماذا البحث؟ فهم يغلبون مقام المشيئة على مقام الحكمة وكمال العدل والفضل. فقالوا الله عز وجل يشاء إذا شاء الشيء كان، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم صحيح هذا أن الله يسأل عما يفعل، لكن أخبرنا الله أنه لن يفعل إلا ما يليق بجلاله وكماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الذر عند مسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فهل الله عز وجل يشاء الظلم لنفسه ونقول يفعل ما يشاء؟ لو شاء أن يظلم فعل، لأنه لا يسأل عما يفعل. الله لن يفعل، أخبرنا الله أنه لن يفعل ذلك، حرمت الظلم على نفسي. لكن لا تبحث مسألة، ببحث المشيئة والقدرة، أليس الله على شيء قدير، أليس الله إذا شاء شيئا، هذا ليس مبحث. هذا ابحث عن كمال الله سبحانه وتعالى، كمال ذاته وكمال أفعاله وكمال أسمائه وكمال ماذا؟ وكمال صفاته. زي اللي بيعطيك مسألة كده يقولك هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ طب بالله عليك يعني ده مبحث، ها عشان تقول ايه؟ ها المبحث ليه؟ آمن بقدرة الله، وآمن بكماله، آمن أنه الواحد الأحد، وآمن بأنه على كل شيء قدير، حتى تصل إلى أن الله على كل شيء قدير تقول يقدر أن يخلق نفسه أو لا يخلق؟ يعني هو ده الطريق حتى تثبت به أن الله على كل شيء قدير؟ هو ده الطريق اللي تثبت به مشيئة الله، ثم تقول لو شاء أن يعذب أهل الإيمان وأن يثيب أهل الكفر لفعل ولا ما سئل؟ انتبهتوا أخواني؟ يعني حتى يصل إلى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن يوم يصل بهذه الطريق، وحتى يصل إلى أن الله على كل شيء قدير يوم يصل بهذه الطريقة. فالله على كل شيء قدير، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن أنا لست محتاجا إلى أن أقول لو شاء الله أن يعذب الكفار لفعل، ولو شاء وليه؟ الله لن يعذب أهل الإيمان، سيعذب الكافرين، لن يعذب أهل الإيمان، الله تفضل عليهم سبحانه وتعالى. ما أقول أنا أعلم أن الله لو شاء شيئا لكان، لكن لا أصل بهذا إلى هذا بهذه الطريقة التي لا تليق بكماله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن أنا أسأل أقول الله قادر أن يخلق مثله؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال فالله لا يهدي أهل الإيمان، فالله لا يضل أهل الإيمان ولا يهدي أهل الضلال الذين لا يقبلون، ولكن يضع الأمور في مواضعها ويضع الهداية في مواضعها.
نعم هذا هو ده الحكمة بقى، ولكن يضع الأمور في مواضعها ويضع الهداية في مواضعها. نعم.
ويضع الإضلال في مواضعه، وهذا كله عدل منه سبحانه وتعالى وفضل وحكمة،
ولهذا أفعاله تدور بين العدل وبين الفضل، بين العدل وبين الفضل، ولا ظلم فيها. ولهذا قال المفسرون في قول الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قالوا أبهم الله عز وجل في هذه الآية القائل، ما قال وقال المؤمنون الحمد لله رب العالمين، لما قال وقيل الحمد لله رب العالمين، لأن هذا القول يصدر من جميع الخلائق، حتى الكفار يصدر منهم الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين كفار على ماذا؟ على كمال عدله سبحانه وتعالى، حينما يعينون عدل الله فكل يحمد، الخلائق كلها تحمد الله عز وجل، إما على عدل وإما على فضل، فالمؤمنون يحمدون الله على فضله والكفار يحمدون الله على عدله. وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا كلام ابن كثير أو السعدي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. قال الشيخ الفوزان قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما منكم،
يبقى نحن لا نخرج عن قدر الله المبني على علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ الفوزان: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وذلك بقضاء الله. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكر على ما على كتابنا وندع العمل؟ أي من كتب له أن يدخل الجنة يدخلها، ومن قدر له أن يدخل النار دخلها. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم، يبقى هل نغلب مشهد القدر ونقول كما أن الإنسان لا يخرج عن القدر إذا نسكت ولا نعمل، ومن شاء الله أن يعمل بعمل أهل الجنة سيعمل، ومن شاء الله أن يعمل بعمل النار فسيعمل، فهل نسكت ونترك العمل وندعي العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر ما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون أهل الشقاوة. اعمل. أنت تعرف القدر؟ لا. أنت مأمور أن تعمل بما في القدر ولا تعمل بما في الشرع؟ أعمل بما في الشرع. طيب اعمل بما في الشرع. ماذا يقول لك الشرع؟ أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة. ماذا يقول لك الشرع؟ ولا تقربوا الزنا. ماذا يقول لك الشرع؟ جهد في سبيل الله. هذا الشرع قال. أنت ما لك دخل بالقدر، أنت تؤمن بالقدر لكن تمتثل شرعا، فلا تجعل إيمانك بالقدر مانعا من اتباعك للشرع، ولكن آمن بالقدر وماذا؟ واعمل بالشرع. لو ضبطت هذه القاعدة استراحت، لو ضبطت هذه القاعدة استراحت، وهي الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. فأنا في درسي الآن ممتثل للقدر، هو أنا هل لي معرفة به؟ أنا ما أدري الله قدر لي هذا الدرس ولا ما قدره. وما الذي أتى به؟ أتى به شرع حثني على طلب العلم وحثني على مجالس الذكر وحثني على كذا، فأتى به الشرع فامتثلت الشرع. طيب، وأمنت بالقدر، أعلم أن الله لو لم يقدر الدرس أنا ما كان، حتى ولو جئت وعندي قدرة وعندي إرادة وعندي كذا، والله ما أراد لي هذا سوف يجعل مانعا من الموانع. أنا أعلم هذا كإيمان بالقدر، لكن في نفس الوقت أنا أسعى وأخذ بالأسباب. نعم.
قال
نعم
موجود. قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين، لم يذكر القائل من هو، ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار، حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة.
حمد فضل وإحسان هذا لأهل الإيمان، وحمد عدل وحكمة هذا لأهل الكفر. نعم
لكثير.
نعم.
قال: وقيل الحمد لله رب العالمين، أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.
نعم.
قال الشيخ الفوزان: قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين سبحانه أن الإضلال والهداية بسبب من العبد وعدل من الله وفضل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى أن يكون له أن يكون في ملكه ما لا يريد. قال الشيخ الفوزان: تعالى سبحانه وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى من خير أو شر، من كفر وإيمان، من هداية وضلال، يضع كل شيء في موضعه فعندما يستحق.
قال: يضع كل شيء في موضعه عند من يستحق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أو يكون لأحد عنه غنى.
طيب، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. الشيخ قال: تقدس سبحانه تعالى وسبحانه تقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد من خير أو شر، من كفر وإيمان، من هداية وضلال، يضع كل شيء في موضعه، ألا يكون في ملكه إلا ما أراد. طيب، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، من جهة كونية قدرية، فكل هذا مراد الله من جهة كونية وقدرية، لكن الله عز وجل ما يريد الشرك شرعا ولا يريد المعاصي شرعا، فلا تظن أنه طالما خلق الشر إذن يريده، طالما خلق الكفر إذن يريده، أراد كونا وما أراد شرعا، بس هي دي الفاظ. ولهذا أهل السنة والجماعة يعطيك إيه؟ يعطونك المفاتيح. فلو فرغت من مراد شرعي وكوني انزح الأمر وانزحت الشبهة، هل كفر بجهل بإرادة الله؟ بإرادة الله، لكن بإرادة الله إيه؟ الكوني. طب هل جبر الله أبا جهل على الكفر؟ لا، علم الله اختيار أبي جهل للكفر وكتبه الله عز وجل عنده، ولم يسعى أبو جهل في الإيمان وتحصيله. يبقى كفر أبي جهل بإرادة، وإيمان أبي بكر بإرادة، لكن إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وكفر أبي جهل انفرضت بالإرادة الكونية. واضح؟ كيف هذا؟ اشرحه. إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، الشرعية باعتبار أمر الله له بالإيمان، والكونية باعتبار الصدور الإيمان منه، أي أن الله عز وجل قدر لأبي بكر أن يؤمن. يبقى الإرادة الكونية باعتبار إيمان أبي بكر، الإرادة الشرعية باعتبار أمر أبي بكر بالإيمان. طيب بالنسبة لأبي جهل، أراد الله منه الإيمان وكره له الكفر، فأراد الكفر بالإرادة الكونية ولم يرد الإيمان، لكن أراد الله من البشرية من أبي بكر ومن أبي جهل ومن أراد منهم الإيمان، فوقع الإيمان من أبي بكر ولم يقع الإيمان من أبي جهل. ولهذا العلماء يقولون إيه؟ المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع، لكن المراد الكوني لابد من وقعه حسب ما قدره الله. فالله أمر بالإيمان، قد يصدر منك إيمان وقد لا يصدر، ولهذا أمر الله أبا جهل وأمر الله أبا بكر فاستجاب أبو بكر. يبقى ده مراد شرعه، قد يكون كما امتثل أبو بكر وقد لا يكون كما لم يمتثل ماذا؟ أبو جهل. لكن الإرادة الكونية لابد أن تكون، هذه موجودة. يبقى كفر أبي بكر أبي لهب أبي جهل إنما فيه الإرادة الكونية وليس الإرادة الشرعية، لأن الله ما يريد الكفر شرعا. وإيمان أبي بكر فيه الإرادتان الكونية لصدور إيمان من أبي بكر إن شاء الله عز وجل أن يؤمن، والشرعية أراد الله من أبي بكر أن يؤمن فآمن. نعم.
قال الشيخ الفوزان: وهذا بخلاف قول القدرية الذين يقولون إن الله لم يرد الكفر ولم يرد الشر، فهذا تعجيز لله سبحانه وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ونحن
يعني يقولون لو أراد القدرية، يقول لو أراد الكفر على ما حس عبادة عليه، الحل إيه يا أخواني؟ نقول ليه يا حسين؟ أراده كونا مش أراده شر. طب هيحس عليه لأنك خلفت الشر مش لأنك خلفت القادر، فهو أراد الكفر كون ليبتلع عباده، يبقى في كفر إيمان، لكنها كشرع. فحينما يحاسب الله على الكفر لمخالفة إيه؟ الإرادة الشرعية، لمخالفة القدر ولا لمخالفة الشرع؟ لمخالفة الشرع، وإن كانت مخالفتك للشرع لا تخرج عن القدر. نعم.
قال: نقول لا، الخير والشر كله بيد الله، والكفر والإيمان كله بتقدير الله عز وجل، وما خلقهما عبثا ولا ظلما.
يبقى منه خلقا ليس منه فعلا وتقديرا وفي أفعاله يكون شر، فهو الشر منه خلقا وليس منه فعلا، فالله لا يفعل الشر، ففعله وتقديره خير كله، والخير بيدك والشر ليس لك. أما مفعولاته ففيها ذلك لحكمة، وهي ابتلاء العباد بذلك. نعم.
مثلا: السموم خلقها الله وهي ضارة وقاتلة، ولكن إذا وضعت في مواضعها فتنفع أو تضر، يوقعها الله على من يعاقبه فيضر، ويوقعها على من يريد له الشفاء فيشفى، فالله خلق هذا السم وإن كان قاتلا ولكن فيه حكمة، وخلق الجوع والشبع لحكمة وابتلاء وامتحانا، وخلق المرض والصحة فخلق المتضادات، ولكن كل شيء يوضع في موضعه. ولو أن الله ما خلق إلا الخير فالناس كلهم يدخلون الجنة، والله جل وعلا يريد أن لا يدخل الجنة أحد إلا بعمله. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل،
يعني كسبب. ولا كلنا كل أهل الجنة يدخل الجنة بفضل الله الذي سببه العمل، يبقى لا يتعارض الفضل مع العمل، لأن العمل سبب وليس عوضا. فالله عز وجل يعطيك الجنة من فضله، إنما الذي سببه إيه؟ العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كسبب. أما المعتزلة لا، عندهم إنفاذ الوعيد، لا بد ندخل الجنة بعملنا، لأن الله ما له إرادة في العمل، وليس له مشيئة في العمل. أنا العامل وأنا أدخل الجنة أستحق بهذا، وأنا المذنب وأنا أدخل النار أستحق هذا. ليس لله أن يشاء عدم دخول المعين هذا النار، لا. ولهذا ينفون ماذا؟ ينفون أن يكون المذنب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا، ليس له ذلك، وليس له أن يمنع أحدا من دخول الجنة وهو داخل الجنة بعمل الله بفضل الله. لأنه لو قلنا دخل الجنة بالفضل فلماذا لم يتفضل على أهل النار؟ تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا، يبقى ظلم. سبحان الله، ما هو الفضل هذا له سبب العمل، الثاني ما أتى بسبب الفضل بالعمل حتى يكون سببا للفضل. نعم، يبقى نجمع بين ادخول الجنة بما كنتم تعملون وبين لن يدخل أحد الجنة بعمل. بإيه يا أخوان؟ شوفوا شوفوا، كل دائما عند كل عقدة يضع لك أهل السنة حلا له. نجمع بين هذا وذاك في الباء. الباء هنا باء السبب، وليست الباء هنا باء العوض. يبقى بما كنتم تعملون ضل في الباء طوائف، أما أهل السنة قالوا الباء سبب، يبقى بسبب. ولهذا لما يأتيهم الفضل فلا نعارضه، لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. قال عجيب، مع أن الله قال ادخل الجنة بما كنت تعملون، طب الحل؟ يبقى لن ندخل الجنة بباقي العوض، لأن العمل من فضل الله، وتوفيقك للعمل من فضل الله، والجنة من فضل الله، وعملك كله لا يساوي نعيما من نعيم الله. يبقى احنا ندخل الجنة بماذا؟ بالفضل، لكن الذي سببه فالله يتفضل على صاحب العمل، لكن تارك العمل لا يتفضل الله عليه. يبقى إذن هذا سبب وهذا كذا. زي مثلا ايه، يجي محافظ ما شاء الله يقول لك انا بوزع شقق بس بشرط تكون منين؟ من اهل مثلا بيلا، او من اهل مثلا كذا، في سبب، او يكون خريج كذا، او يعني يفعل كذا، او يحصل كذا او كذا. يبقى المنحة اللي اعطالك لها سبب، وان كانت المنحة اكثر واكبر من هذا لكن في سبب. الشاهد يعني ان الباء تكون من الباء السبب، ثم الدخول يكون بالفضل. عند المعتزلة ماذا قالوا؟ ها، في الباء باء العوض، يعني يجب على الله إثابة المطيع، يجب على إثابة المطيع، يجب على الله إثابة المطيع، والطاعة من العبد، ليس لله فضل فيه. نعم،
قال ابن أبي زيد: أو يكون لأحد
الإيه؟ وهيقيم، والقانون ما يمنعش. يعني المحافظ قال انا بدي شقه مثلا، او بعمل كذا، او بدخل الجامعه مثلا كفر شيخ لسكان كفر شيخ، فهو يروح يستاجر شهرين ثلاثه اربعه لغايه ما يدخل الجامعه ويرجع بلده. السؤال هذا القانون صح من وضع المحافظ ده قانون. طيب نيجي للقانون، يا أستاذ قانون الصورة دي انت بتمنعها؟ يقول لك انا لا ما منعتش. طب انت كاتبها؟ لا ما كتبتش. طب انا جاي لك انا من كفر الشيخ وسكان من سكان كفر الشيخ، عندك مانع؟ ما عندك مانع؟ يقول ما حطتش في القانون مانع، ما فيش لفظ يقول بالمانع، فيش لفظ يقول بايه بالمانع. يوم الاخ يقول لك بس دي حيله، احنا الوقت احتلنا اصلا هو المراد كذا، فالمفترض تكون سكان كفر الشيخ بالفعل، والمفترض احنا بنفرق يا اخوان، ودي قاعده انتبهوا اليها، انتبهوا اليها. فرق بين نص شرعي اللي له مفهوم ومنطوق، اللي له خاص وعام، اللي هو مطلق ومقيد، اللي فيه ربانيه وانت بتتعامل مع النص الا تحتال، وبين قانون بشري. فان خالفت القانون البشري بقانون بشري لا اشكال. ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال اللي بيسموه ثغرات القانون؟ ايه المشكله؟ حرام مش حرام ولا حاجه، وهيوسع الناس. انا عايز ادخل مثلا ابني من الدقهليه لازم يكون جايب مجموعه ثانيه عشان يدخل طب. طب ولو هو من كفر شيخ نصف درجة هيدخل الجامعة بكفر شيخ، فأنا هاجي أسكن سنة هنا، بيت من سكان مين؟ كفر شيخ، ودخلت الكلية وعديت نصارك، حرام أصلاً. هو يا شيخ لولا هذا ما سكنت، الكلام ده تقوله في الأمر الشرعي، لولا هذا ما فعلت، يبقى أنت محتال أصلاً، أنت محتال. ولهذا مثلاً زي واحد بيقول البنك حاطط مثلاً موظف في المعهد، يقول لك انا ما ببيعلكش ما لا املك، انا بعبدك بملك. يوم عامل عقد وقاعد على الترابيزه فين؟ في المعرض نفسه. عامل لك عقد فين؟ عامل لك عقد شيره من المعرض ب 100,000 مثلا، وبعدين يقوم عامل لك عقد بيع ب 120 وهو قاعد، يقول لك انا بعت لك ما املك اهو، انت هتدفع مقدمه كام؟ هتقول له مثلا ربع ب 40,000 مثلا يعني. طيب يوم كاتب العقد يقول لك طب اديني ال 40,000، واخد 40,000 راح ضافهم في الخزنه، وجاي عامل لك عقد كمان وهو قاعد، وهو قاعد. ده نقول ده حيله شرعيه، مع ان والصوره اخذ بعقد وملك اهو وباع بعقد، لكن ده التملك الشرعي؟ ده مش تملك الشرعي، ده متفق معايا وكذا، واخد مني 40,000 وراح حطهم في الخزنه قبل ما يعمل عقد. لكن انت تملك وتنقل، ما قال لك ولا اشكاليه عندي، هنطلع سوا دلوقتي وهركب السياره وانت واستلمها وروح عند البنك وبستلمها. حيله حيله حيله، مع ان الصوره الله حرم على اليهود الصوم يوم السبت، فماذا صنعوا؟ ابتلاهم الله بان السمك يطلع يوم السبت، يعملهم ايه بقى؟ يوم ينصب الشبك يوم الجمعه وياخدها يوم الحد. لو ده قانون جائز، خلي بالك بقى ده اللي انا عايز اقوله بقى، هو لو ده قانون يبقى جائز. القانون بيقول وعد صيد السبت، حاضر ما فيش مشكله، مش هصيد السبت خالص، وبعدين هعمل ايه؟ هاخدها الحد قانونا. انا صيد السبت؟ لا، بس انت ابني 60 في ساعه، خلاص اعمل لي قانون يقول كده. انا مش عامل مع نص شرعي، خلي بالك مش دي دعوه للتفلت، لكن دعوة لعدم التقديس أيضا اللي ضيق عليا. خلي بالك لو كانت صورة صيد السبت القانون لجازت. صح ولا يا اخوان؟ يعني القانون قال لي وعد صيد السبت، فأنا حطيت شبكة الجمعة وخدتها الحد، أنا مخالف القانون صحيح. ده ممكن تفوق لي تقوم تعمل لي بعد ذلك بعد 5 سنين الحق بقى بشرط ألا، ماشي. اما تعملها ابقى التزم، اما تعملها ابقى التزم. فانا الان ابن عايز ادخله الجامعه هنا في كفر الشيخ عن نص درجه، هي ما تدخلش خالص، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجي اجر سكن هنا، بيت انا اهو مقيم في كفر الشيخ بالقانون اهو، وعقد موجود ودافع ايجار وكل حاجه بعد موجود، صح صح مفيش مشكله. لكن تيجي بقى تضرب لعقد انك انت مقيم وانا مش مقيم، بقالك سنتين انا بجاملك اخوك في كفر الشيخ وانت من هناك، يوم يضرب لك عقد انت بقالك سنتين مقيم ومديهولك تقوم انت رايح مقدمه؟ لا غلط. لكن هو بيشترط فيا ان انا اكون من مواطن كفر الشيخ، وانا من مواطن كفر الشيخ ما يقدرش يحاسبني، ما يقولش انت بس ساكن من امتى؟ هقول له يا استاذ انت عندك في القانون ساكن من امتى؟ وانت محدد مده معينه؟ لا خلاص يبقى هنا تعامل مع القانون حرفية الايه القانون مع النص بيجيك بقى المنطق والمفهوم ويجيك الخاص والعام والمطلق والمقيد زي ما قلت لك ربانية بقى النص ربانية النص تماما زي الصورة اللي قلت لك دي في الصيد ديت ولهذا اعتبروا متعدين في السبت مثلا مثلا مثال السيارة دي الضريبة فيها كام 10 قروش طب لو عملتها باسم ابنك صغير 5 قروش عملتها باسم ابنك صغير روح عملت 5 قروش قال بس خلي بالك يا السيارة سيارتك ها انت بس عمل طب انت عندك ما يمنع يعني انت بتقول بشرط ان هو يكون الوالد اللي دفع فلوسه وتحلف على كده 3 ايمان ما فيش مشكلة هعمل كده لو هي كده مش هعملها باسم ابن بس انت بتقول تجيب العقد باسم ابنك هنزل لك الضريبة من 10 قروش ل5 قروش حاضر العقد باسم ابن عندك حاجة تانية عندك حاجة تانية لا ما عنديش حاجة تانية خلاص طيب يا فيش مشكلة انا موافق القانون انا موافق القانون انا موافق القانون انا موافق القانون يبقى ما خالفتش انا في القانون هنا يبقى القانون وضع بشري طب هتقول بس مصالح ومفاسد ما فيش مصالح ومفاسد ده هي ضيق وسعة ضيق وسعة انا ابني يدخل الجامعة هنا ما ضيقش على الجامعة ولا حاجة فيش مشكلة ولا حاجة وبعدين هو لو شفت ضيق يحط لي حتة اسمها لازم ان تكون مالك مش مستأجر لازم يكون من ملاك كفر شيخ مش مستأجرين حاضر هقولك سمعا وطاعة انا نفسي بقولك اهوت هقولك سمعا وطاعة لازم اكون مالك ما ينفعش اجيب عقد مضروب ده ما ينفعش الزوجة اللي بتتزوج النهاردة احنا بنفتي بنقول ايه الزوجة اللي بتتزوج النهاردة وهي مطلقة بتاخد معاش قال لك نعمل عقد شرعي بس ما نعملوش فين بنسجله يبقى الزواج صح اهو واحنا نعمل ما الحرام ليه لان القانون بيقول لا يحصل على هذا المعاش متزوجة اذا تزوجت بطل يا شيخ ما مش هتشوف نقول لا ده نص القانون بيقول كده يبقى ما ينفعش ما يجوزش لا يجوز يبقى في اذا حرفيه القانون يبقى انا باخذ اموال الناس بالباطل ما ينفعش لا يجوز طبعا لا يجوز انما حينما تعامل حرفيه النص بالقانون مع حرفيه القانون بنفس القانون فيحصل لي سعه لا اشكال ما في مشكله طبعا تحت البند ده ممكن تسالوني 10,500 سؤال المهم انت اضبط القاعدة اوعى تخالف القانون تمام لكن القانون قانون بشري له حرفية وله مقصد متعلق بالحرفية فلا تخرج عن المقصد المتعلق بالحرفية دي ما فيش مشكلة لكن ايضا لا تمنع نفسك من انتفاع في دولتك في كذا في كذا بدون ايه بدون هذا بانك انت تقول لا اصل ممكن اصل هم قصدهم اصل هم ما ادري لا طالما في حرفيه هذا خلاص يعني مثلتك ببعض امثله زي مثلا ضريبه في السياره تبقى باسم كذا يبقى خلاص مثلا اي حاجه من الحاجات دي يعني اللي هي بيبقى انت فيها ساعه شويه انتقال لمحافظه اخرى تقيم فيها فتاخذ شيئا من امتيازات المحافظه ذاتها بس بشرط تكون انت من مقيم فيها ومستاجر فيها فعلا او ما نبقى مستاجر فعلا اروح استاجر فعلا واسكن فعلا انما اخد عقد مضروب ما يجوز هذا كذب تزوير نعم
قال ابن ابي زيد رحمه الله او يكون لاحد عنه غنى قال شيخ الفوزان لا احد يستغني عن الله سبحانه وتعالى قال تعالى يا ايها الناس كل الناس حتى الملوك الكبار والاغنياء انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد كلهم فقراء إلى الله لا أحد يستغني عن الله ولو كان عنده أموال الدنيا فإنه فقير لا يستغني عن الله من الذي يبقي له أمواله من الذي يصح جسمه من الذي يلهمه
والناس فقراء من كل وجه والله غني من كل وجه فقير من كل وجه حتى غناك أنت فقير فيه لأن الذي أعطاك إياه هو الله والذي يحفظ عليك هو الله والذي يقدر لك البركة فيه هو الله والذي يجعله مالا مباركا لك هو الله كل هذا هو الله إذن أنت فقير فيما أنت غني فيه في الصحة أنت فقير إلى الله وأنت عندك صحة فقير إلى الله عز وجل أعطاك إياها سيحفظها فيك ويمتعك بسمعك وبصرك وكذا وهكذا يبقى نحن فقراء الله من كل وجه والله غني عن عباده من كل وجه. طب الرسل فقراء إلى الله؟ الجواب نعم، الرسل فقراء إلى الله. يا أيها الناس، يدخل الرسل ويدخل الأنبياء والصالحون والكفار، كلهم فقراء إلى الله. نعم.
من الذي يصح جسمه؟ من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأنتم الفقراء إلى الله من كل وجه، والله هو وحده الغني عن خلقه من كل وجه، فهو الغني الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، على أفعاله وعلى أقداره وعلى كل أموره سبحانه وتعالى كلها محمود عليها، لأنه يضع الأمور في مواضعها. ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل الجنة أحد، فالله خلق الجنة والنار وخلق الكفر والإيمان، هذا للنار وهذا للجنة. فمن سلك طريق العمل الصالح دخل الجنة، ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار، ولا يسوي الله بين هذا وهذا. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال ابن أبي زيد: خالقا لكل شيء. قال الشيخ الفوزان: ليس هناك شيء خلقه غير الله، فكل ما في هذا الكون الله خالقه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أثبتوا بدليل على أن هناك شيئا خلقه فلان أو علان. وما استطاعوا أن يأتوا بدليل.
لا شعرة ولا قلامة ظفر خلق غير الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. واستدل المعتزل بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. ما وجه ذلك وما الرد عليه يا إخواني؟ استدل المعتزل بهذه الآية على أن الله عز وجل على أن القرآن مخلوق، ما وجه ذلك؟ وما الرد عليه حسين؟ كل شيء. طيب وبعدين؟ إذا كان هذا من صيغ العموم. لا، استدلالهم الأول، يعني وجه الاستدلال إيه؟ أن هذا من صيغ العموم، وبالتالي فالقرآن شيء فيدخل في هذا، يبقى الله خالق كل شيء. الرد لا، هي من صيغ العموم، الله خالق كل شيء، هي من صيغ العموم، كل شيء خلقه الله. لكن نقول إيه؟ القرآن ماذا كلمه؟ وكلام الله صفته، والآية بتقول الله خالق كل شيء، الله خالق، يبقى الشيء المخلوق هذا سوى الله. طيب الله ذاتا وأسماء وصفات، يبقى الله ذاتا وأسماء وصفات خالق كل شيء، يبقى كل ما سوى الله مخلوق. يبقى العموم على بابه، في بابه خالق شيء، بس الله الخالق لكل شيء. طب الله ذاتا دون أسماء وصفات؟ هكذا هم يريدون أن يقول بأن الصفات ليست لله، هي مخلوقة، هذه منفصلة، وبالتالي تكون مخلوقة، وبالتالي يكون الكلام مخلوقا، لأن الصفات سوى الله، ولأن الأسماء عند الجهمية سوى الله. إحنا عندنا الله ذاتا وأسماء وصفات خالق كل شيء، يبقى على بابه ولا لا؟ إنما نرد بهذا اللي هو أن الكلية بتكون نسبية، زي أوتيت كل شيء تدمر كل شيء وكذا. نعم، في هذا نرد أيضا بها على هذا من باب التسليم، إن لو أنت قلت لأن القرآن شايفه مخلوق، نقول هذه النسبية، هذه الكلية على حسب السياق، على حسب السياق، فطرات أن يراد بها عموما مطلقا، وطرات أن يراد بها مخصوصا. فنقول عموم مطلق لو أنك قلت بأن الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، يبقى كل ما سوى الله مخلوق، بدل عموم مطلق. لو أنت عايز تدخل في القرآن شيء وتقول بخلق كل شيء، هنقول هذه ليست كلية مطلقة، إذ يخرج منها أسماء الله وصفاته. نعم. مين؟ نلزمهم كذلك أن الله أن الله عز وجل يكون مخلوقا كذا، يبقى الله يخلق مثله، لأن الله أخبر عنه بأنه شيء، فطالما شيء بمخلوق، هل تعتقدون أن الله مخلوق؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان: وما استطاعوا أن يأتوا بدليل، وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، يدل على أن كل هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق وحده، وما سواه فهو مخلوق. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال ابن أبي زيد: ألا هو رب العباد ورب أعمالهم.
الله رب العباد.
الله هو رب العباد.
ألا هو رب، يقول خالق لكل شيء، أو يقول لأحد عنه غنى خالق لكل شيء. ألا هو، شوف
في الحاشية: أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم.
إيه
عندي في الحاشية؟
أيوة.
أو يكون في بعض النسخ: أو يكون خالقا لشيء إلا هو.
أو يكون خالق لشيء إلا هو،
هو رب أيوة العباد نعم. ورب أعمالهم.
نعم، يعني إلا هو، يعني ما يخلق إلا هو، وده أوضح. نعم.
قال الشيخ الفوزان: الله رب العباد ومالكهم، وهو المتصرف فيهم، وهو مربيهم ومغذيهم بنعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي يربيهم بالوحي، ويربيهم بالرزق لأبدانهم، ويربيهم بالوحي لقلوبهم، فيربي العباد، وهو أيضا رب أعمال.
أكبر نعمة التربية، هذه التربية بالوحي. الشيخ يقول: وهو الذي يربيهم بالوحي، ويربيهم بالرزق لأبدانهم، ويربيهم بالوحي لقلوبهم. الله أكبر، هذه كلمة حية. الله عز وجل رب العالمين يربيهم سبحانه بالوحي لقلوبهم، ويربيهم بالرزق لأبدانهم، فتكون هذه تربية عامة وخاصة. تربية بالرزق وغير ذلك هذه تربية إيه؟ عامة. فهو يرزق كل الكائنات، ومن دابة إلا على الله رزقها. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن التربية بقى بالوحي. الله أكبر، التربية بالوحي، هذه التربية الخاصة، التربية الخاصة هذه التربية الأهلية. طب وأخصها؟ تربية الرسل والأنبياء، تربية الرسل والأنبياء. نعم.
وهو أيضا رب أعمال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهو خلقكم وخلق ما تعملون، لا أحد يستقل بفعله ويخلق من دون الله، بل الله هو الذي يخلق، والمخلوق لا يخلق فعل نفسه. قال ابن أبي زيد: والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قال شيخ الفوزان: فلا يتحرك إلا بقدر الله وقضائه، هو الذي يقدر حركاتهم، وهو الذي يقدر آجالهم ونهاية أعمارهم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال ابن أبي زيد: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال الشيخ الفوزان: من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه لم يكلهم في دينهم لأنفسهم، يختارون ما يرون أنه خير، وقد لا يكون خيرا لقصورهم وقصور علمهم وإدراكهم. فالله جل وعلا لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين.
لو جعل تقسيم الميراث لنا واجتمع علماء الأمة الألباء النجباء، هل كانوا سيتفقون في الميراث أن يجعلوا هذا الثمن وهذا الربع وهذا الثلث وهذا كذا وكذا؟ لا يهتدون بأنفسهم. إنما الله سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك والحمد لله، أنزل كتبا وأرسل رسلا، فما على الرسول إلا البلاغ، وما علينا إلا الامتثال. فمن الله الرسالة، فمن الله ذلك، ومن الرسول البلاغ، ومن ماذا يا إخواني؟ الامتثال. فنقول سمعنا وأطعنا. نعم.
وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس العبادة التي يريدها منهم، وطريق الخير وطريق الشر، هداية لهم وإقامة للحجة عليهم. فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله، والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليه. فالله لم يترك العبادة هملا ولا سدا، وإنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. قال ابن أبي زيد ثم ختم الرسالة:
إذن الحجة تكون في الرسالة، الحجة رسالية، ولهذا ما بلغته الحجة الرسالية فقد قامت عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يبقى الحجة تقوم على الخلق بإيه؟ بالرسالة. طب الرسالة بعثة ولا الرسالة بلاغ؟ يعني كون النبي بعث كده قامت الحجة، ولولا أن تبلغني دعوته، ولا لابد أن تبلغني دعوته؟ لابد أن تبلغني دعوة الرسول لينذركم به ومن بلغ. لأن الرسول ما أرسل إلى القوم الذين كان يعيش فيهم فقط، الرسول رسول الناس إلى يوم يبعثون. فإذا الحجة إنما تكون في ماذا؟ في بعثته وفي وصول ماذا؟ وفي وصول الرسالة إلى المخلوق، فإذا وصلته إلى العبد، فإذا وصلت الرسالة إلى العبد فقد قامت عليه ماذا؟ الحجة. ولهذا تسمى الحجة الرسالية، ليست حجة الفطرة وليست حجة العقل استقلالا، إنما حجة الرسالة ثم تتبعها ماذا؟ ثم تتبع حجة العقل وحجة الفطرة. فمن خالف الرسول خالف العقل وخالف الفطرة. إنما الفطرة تقوم بحجة باستقلال، لا، العقل يقوم بحجة باستقلال، لا، إنما الرسالة هي التي تقوم بها ماذا؟ تقوم بها الحجة. ولهذا كان النبي يكتب إلى ملوك الأرض ويراسلهم وغير ذلك. وعليه فمن لم تبلغه رسالة في الدنيا امتحن يوم القيامة فتبلغه رسالة، لا أحد يدخل النار إلا بعد بلاغ، إلا بعد بلاغ، لا أحد أحب إلي العذر من الله. وعليه فالذي تبلغه الرسالة البلاغ المعتبر. بعض الإخوة يسأل يقول مثلا قد يوجد في بلاد الكفر مثلا من سمع الإسلام السماع المشوه وغير ذلك، ما يعني ما سمع الحجة، ما بلغته هذه الحجة، ما سمع أن هذا الدين كذا وأن الرسول كذا وي وي وإلى آخره، فمات على كفره ذلك ولم تبلغه رسالة، هل هذا يمتحن يوم القيامة؟ الجواب نعم يمتحن يوم القيامة، اللي بلغته رسالة مشوشة وإلى آخره يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. نعم.
قال ابن أبي زيد
لابد من بلوغ الرسالة بشرطها، بشرطها تبلغ الرسالة، تبلغ حجة الله، إذا ما بلغت حجة الله في الدنيا فإنه ماذا؟ فإنه تبلغه في الأخيرة. نعم.
قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان الرسل أولهم نوح، قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أما الأنبياء فمن قبل نوح عليه السلام آدم نبي وإدريس، أما الرسل فإن أولهم نوح.
يقول أما الأنبياء فمن قبل نوح
عليه السلام آدم نبي وإدريس، أما الرسل فإن أولهم نوح عليه السلام وختامهم محمد.
يعني إذا شيخنا رجح أن إدريس قبل نوح، يقول آدم نبي وإدريس، وهذا القول عند السلف، قول عند السلف أن إدريس هذا كان أن إدريس نبي الله كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام. طب وعلى هذا يكون المراد بأن نوح أول الرسل كيف؟ قالوا أول الرسل إلى قوم مخالفين، فلما خالفوا وقع الشرك نوح أول الرسل، أما قبل ذلك كانوا على التوحيد، فكان بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، هذا هو المراد عنده. فهذا القول يقول هذا قول أن آدم عليه الصلاة والسلام كان أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. ومن من قال بل إدريس وإلياس، وإلياس كان بعد ذلك لأنه من ذرية نوح حيث ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام من الذرية، وبالتالي ليس قبل نوح عليه الصلاة والسلام إلا آدم، لكن هؤلاء قالوا آدم وشيث وإدريس كانوا قبل ذلك، كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام. فالمسألة الحقيقة مسائل اجتهاد عند السلف الصالح. ولو قيل وهذا مسلك بعض العلماء وإليه مال شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بأن وكذلك يمكن حافظ حكمي كذلك، أن أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض المخالفين دعوة الرسل الذين وقع فيهم الشرك وخالفوا هو نوح عليه الصلاة والسلام، وعليه تنزل بقى النصوص إن أوحينا لك كما أوحينا نوح والنبي من بعده، أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض وهكذا. ويكون ماذا؟ ويكون إدريس كان إلى قوم الموافقين، و من قبل نوح كانوا إلى قوم مفقين وكانوا على التوحيد الخالص، كان بين آدم ونوح 10 قرون. والأقرب هو ما ذهب إليه الجماهير من أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، والقول الحقيقة بأن إدريس هو أول الرسل قول يعني ليس فيه دليل قوي، ليس فيه دليل قوي يعول عليه، هو محتمل لكن ليس فيه دليل قوي. فلا نخرج عن هذه النصوص الظاهرة. أولا الله عز وجل قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فبدأ بنوح، وقال سبحانه وتعالى وقال في حديث الشفاعة في الصحيح أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. فلا نخرج عن هذه النصوص التي ظاهرها أن أول الرسل كان نوح عليه الصلاة والسلام إلى ما قد يكون فيه الظن، لكن هو الحقيقة قول قول وقول قوي عند السلف أنه كان إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. نعم نعم البخاري بوب على مثل هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام وقول الله تعالى
وهو جد
وهو جد أبي نوح
نعم
ويقال جد نوح عليهما السلام وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا.
هذا بالنسبة لله. طب قبلها الباب اللي قبله قبل وإن إلياس لمن المرسلين أو اللي بعده. نعم
باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين.
المعلق اقرأ المعلق ها اقرأ لا المعلق شوف ماذا قال تبويبه ها
قال رحمه الله تعالى باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس يذكر بخير سلام على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس.
تمام يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن
إلياس هو إدريس.
إلياس هو إدريس وبالتالي يكون بعد نوح عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر من ذرية نوح إلياس. طيب شوف ذكر تحته حديث فالمسألة مسألة الاجتهاد ولهذا البخاري يعني يميل إلى أنه جد نوح عليه الصلاة والسلام. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ذكر إدريس سقط لفظ باب من رواية أبي ذر وزاد في رواية الحفصي هو جد أبي نوح وقيل جد نوح قلت الأول أول من الثاني كما تقدم ولعل الثاني أطلق ذلك مجازا لأن جد الأب جد ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح وفي نظر لأنه إن ثبت ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح لا أن نوحا من ذريته.
انتبه ده التبويب اللي بوب به البخاري قبل هذا الباب فقال إن ثبت ما قاله ابن عباس وابن مسعود
قال
في أنه إلياس فيكون إلياس من ماذا من ذرية نوح. نعم
إن ثبت ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس لازم أن يكون إدريس من ذرية نوح لا أن نوحا من ذريته لقوله تعالى في سورة الأنعام ونوحا هديناه من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى وإلياس فدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله ومن ذريته لنوح أو لإبراهيم لأن إبراهيم من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن إلياس هو ابن نسي ابن كنحاس ابن العزار ابن هارون أخي موسى ابن عمران فالله أعلم. وذكر وهب في المبتدأ أن إلياس عمر كما عمر الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن إلياس اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكل جميعا.
كل هذا كلام لم يثبت. نعم
وذكر القصة شخنا
طيب.
وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذر.
طيب الباب اللي قبله في تفسير ابن عباس علق على الأثار الورد عن مسعود وابن عباس لأنه لو ورد عن مسعود وابن عباس أن المراد بإدريس هو إلياس أن المراد بإلياس هو إدريس خلاص. ولذا ابن حجر قال لو صح ها.
قوله باب وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه الآخرين سقط لفظ باب من رواية أبي ذر وكان المصنف رجح عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح وكأن المصنف رجح عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده وسأذكر ما في ذلك.
ده الباب ده بعده
قبله
بعد القبل
ده اللي قبله
ها.
وكان المصنف راجح عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده وسأذكر ما في ذلك في الباب الذي يليه.
أن إدريس ليس من أجداد نوح نعم.
وإلياس بهمزة قطع هو اسم عبراني. وأما قوله تعالى سلام على إلياسين فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء ونون في آخره. وقرأ أهل المدينة الياسين بفصل آل من ياسين. وكان بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد صلى الله عليه وسلم هو بعيد. ويؤيد الأول أن الله تعالى
طيب تعليق على أثر
قوله قال ابن عباس قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سلام على إلياسين يذكر بخير. وقوله ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس. أما قول ابن مسعود رضي الله عنه فوصله عبد ابن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه قال إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف. ولهذا لم يجزم به البخاري. وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح وإنما هو من بني إسرائيل لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل. واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولو كان من أجداده لقال له كما قال.
هذا أيضا دليل آخر أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح نعم
ولو كان
بخلاف آدم وإبراهيم بالابن الصالح. فلو كان هذا قبل نوح عليه الصلاة والسلام لقال ذلك نعم
ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وإبراهيم والابن الصالح
نعم.
واستدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك
يقول على وهو استدلال جيد غير أنه
إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف
بعيد هذا خلاف الظاهر نقول على سبيل التواضع هذا خلاف الظاهر. طب لماذا ما قال إبراهيم على سبيل التواضع والأخ الصالح وقال آدم على سبيل التواضع والأخ الصالح لكن آدم قال والابن الصالح وإبراهيم قال والابن الصالح وسائر الأنبياء قالوا والأخ الصالح. طيب ولو كان إدريس من جدا لنوح عليه الصلاة والسلام لكان ماذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته وبالتالي يكون بالابن الصالح نعم
على سبيل التواضع والتلطف فليس ذلك نصا فيما زعم. وقد قال ابن اسحاق في اول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بلغ الى نوح قال ابن لمك ابن مستولشف ابن خنوخ وهو ادريس النبي فيما زعمون. واشار بذلك الى ان هذا القول مأخوذ عن اهل الكتاب واختلف في ضبطه فالاكثر خنوخ بمعجمتين بعد الاولى نون بوزن
طيب بعدها
باب ادريس
طيب والباب الثاني اللي بعديه اللي هو باب يبقى في هذا الباب وإن إلياس للمرسلين ذكر وقال ويروى عن ابن عباس بن مسعود أنه إيه أنه إنما هو إدريس وعلى القول بأنه إدريس يبقى ليس قبل نوح. الباب اللي بعديه يمكن أكد بقى أو مال إلى اختياره وهو وإن يونس نعم وإن في ذكر إدريس ها
هو انتقل شفنا الباب الثاني باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا
لا اللي بعدين الباب الثاني اللي احنا قرأناه ها الباب اللي
باب ذكر إدريس عليه السلام
إيه؟
باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام وقول الله تعالى ورفعناه
يعني ده اختيار البخاري ده ما مال إليه البخاري يبقى هذا الذي مال إليه البخاري لكن ذكر في الأول الاحتباس لكن الحقيقة ما ذكر ابن مسعود وقد حسن إسناده ابن حجر إنما ما ذكر ابن عباس ضعيف لكن ما ذكر ابن مسعود حسن إسناده يدعمه حديث الشفاعة يدعمه حديث الشفاعة حديث المعراج مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح يدعمه حديث الشفاعة أنت أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض وكذا كل هذا في الحقيقة يعني أدلة ترجح هذا القول لكن اللي يعنينا أن هذا خلاف لأن الحقيقة أيضا هذه المسألة قد تخفى على البعض وأنهم يذكرون بأنه ليس قبل نوح عليه الصلاة والسلام يعني رسول ولا نبي إلا آدم عليه الصلاة والسلام نعم فآدم مختلف في رسالته متفق على نبوته، والجماهير على أنه كان نبيا وليس برسول، لكن يمكن لعل أرض من شيخنا الشيخ ابن باز مال إلى كونه كان نبيا ورسول، وفي ذلك أظهر لكن البعض تكلم فيه. طيب المسألة الثانية اللي بعد آدم، طبعا آدم رسول، يبقى رسول إلى مين؟ قالوا رسول إلى أبنائه، رسول إلى أبنائه، اللي يرى أن آدم كان رسولا قالوا كان رسولا إلى أبنائه، والراجح أنه نبي. طب وقبل نوح عليه الصلاة والسلام؟ قالوا كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام إدريس وشيث، والراجح أيضا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي ولي نوح عليه الصلاة والسلام، وكان بين آدم ونوح عشرة تكون على التوحيد، وأنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. لكن هي مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد، ولهذا البخاري مال إلى هذا. لكن إن صح هذا ابن مسعود ولا يعلم له مخالف نرجح به، لأنه يقول بأنه هو من أنه هو أن إلياس هو إدريس، ومعلوم أن إلياس من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء، ومن ذرية إبراهيم كما جاء في سورة الأنعام. نعم
قرطبي،
فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب.
قرطبي يعني يقول من ضمن الترجيح يعني وقد قرئ سلام على إدراسين، القرطبي في الترجيح يعني يقول وقد قرئ سلام على إدراسين،
ما على إيه؟
على إدراسين في قوله وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، وقد قيل إن إلياس هو إدريس، وقد قرئ سلام على إدراسين.
إدراسين؟
إدراسين نعم.
يعني لكن اقرأ شذا خارج العشر. نعم.
قال الشيخ فوزان نعم. حفظ الله.
الإيه؟ إدريس كان في السماء. إدريس في السماء. إدريس في السماء كما إبراهيم في السماء كما آدم في السماء. نعم.
قال الشيخ الفوزان
هذه لما هي لأرواحهم رفع الله عز وجل، إنما الذي رفع ولم يمت هو عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أما إنما إدريس في السماء كما موسى في السماء كما إبراهيم في السماء كما آدم في السماء. نعم.
قال الشيخ الفوزان أما الرسل فإن أولهم نوح عليه السلام وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا يأتي بعده نبي، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فهو نبي آخر الخلق وإلى أن تقوم الساعة، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة بالناس إلى بعثة نبي بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان، والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فمن اعتقد أنه يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدق الكذبة المتنبئين فهو كافر. ولذلك لما ادعى النبوة أحمد القدياني في هذا الزمن حكم المسلمون عليه بالإجماع أنه كافر، وعلى أتباعه بأنهم كفر، عملا بقوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد ولا إلى كتاب بعد القرآن. فمن أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر وكذاب. قال ابن أبي زيد فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. قال الشيخ الفوزان بشيرا لأهل الخير ونذيرا لأهل الشر. قال ابن أبي زيد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال أي داعيا إلى شرعه وإلى دينه وتوحيده، سراجا يخرج الله به من الظلمات إلى النور، ومنيرا للكون بنور الإيمان والهداية والوحي. قال ابن أبي زيد وأنزل عليه كتابه الحكيم. قال الشيخ الفوزان أنزل عليه القرآن الذي هو أعظم الكتب وهو المهيمن على الكتب كلها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو الباقي إلى أن يرفع في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. قال ابن أبي زيد وشرح به دينه.
إذن هذا مبحث الرسالة بعدما انتقل مبحث الأسماء وصفاته ومبحث القدر ومبحث كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله، انتقل مبحث الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأنه خاتم النبيين، والله قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأن هذا أكمل في السياق حيث إنه يسد باب من ادعى شيئا من ذلك إلى قيام الساعة، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين، بخلاف أنه ماذا يكون خاتم المرسلين، فقد يأتي رجل يقول أنا نبي ولست برسول، فختم النبوة يقتضي ختم الرسالة، وليس ختم الرسالة يقتضي ختم النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالله لما قال وخاتم النبيين، فلو جاء واحد وقال أنا نبي نقول النبي خاتم النبيين، قال طب أنا رسول، نقول لا يكون رسول إلا وهو نبي، يبقى عدت إلى خاتم النبيين كذا. لكن لو كانت الآية وخاتم المرسلين فجاء وقال أنا نبي، هنقول كل نبي رسول؟ لا. فلهذا كان هذا أبلغ، مع أن الرسول أرفع من النبي، لكن الله هنا قال وخاتم النبيين، فناسب في خاتم أن يكون معه النبيين، خاتم النبيين، لأن هذا يمنع ادعاء الرسالة والنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ادعاها فقد إيه؟ فقد كفر، فهو آخرهم وهو خيرهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا حاجة لنا إلى رسول بعده، ولا إلى شريعة بعده، ولا إلى كتاب بعده، حيث إنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم، فيقوم أهل السنة والجماعة في هذه الأمة مقام الأنبياء. شوف يا أخوان احنا فين بينه وبين النبي، ومع ذلك الحمد لله الشريعة غض طريق، نتكلم في الحرف، الحرف ده ثابت، طب الحديث هذا ثابت، طب الأثر هذا ثابت، طب كلام ابن عباس ثابت، طب كلام مسعود ثابت، طب هذا يثبت به كذا، طب القراءة الفلانية، طب الحرف الفلاني، طب هذا سبحان الله، هذا آية وعلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، بقاء دينه وكونه غضا طريا كما أنزل. الدين يا أخواني اللي معنى هذا غض طري كما أنزل. فالنبي مات نعم، لكن سنته باقية ومحفوظة، والله عز وجل وفق أهل السنة، وفق العلماء لغربلة هذه السنة، فعرف صحيحها من سقيمها، وعرف الثابت من غير الثابت، ثم الدلالة والفهم، والحمد لله ميز الله بها بين الفهم الصحيح وبين الفهم الباطل، حتى عرفنا ما عليه أهل السنة والجماعة ولله الحمد، مما عليه أصحاب الفرق كله. ما في شيء غامض في الدين، أصول يعني الأصول ما في أصل غامض، هاتولنا أصل غامض يا أخوان، ما في أصل غامض في الشريعة أبدا، ولا في آية ليس لها تفسير، احتار العلماء في تفسيرها ولا يعرفون الحق بها، ولا في حديث واحد العلماء احتاروا فيه واختلفوا في تفسيره، إنما الحمد لله الحق أبلج. لكن ما الذي يصعب هذا على الناس؟ قطاع الطريق، تروح فين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أين أنت ذاهب؟ فترى سبحان الله الفتن تموج كموج البحر. نعم.
قال ابن أبي زيد وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. قال الشيخ الفوزان هذا الكتاب الحكيم شرح الله به دينه فهو الذي بيّن الدين. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالكتاب تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة، فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن ما يبين حكمها لمن عنده علم وبصيرة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والسنة مبينة ومفسرة للقرآن وموضحة له. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال ابن أبي زيد وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قال الشيخ الفوزان من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكره فهو كافر، وقد أنكره المشركون فصار هذا زيادة في كفرهم. وكذلك من كان يدعي
زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة وذلك على الله يسير. فهم أنكروا البعث ولهذا كفروا. نعم.
وكذلك
فهذا زيادة في كفرهم. نعم.
وكذلك من كان يدعي الإسلام هو ينكر البعث فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين، ومنكر لأصل من أصول الإيمان. والمراد باليوم الآخر اليوم الذي بعد الدنيا، فالدنيا هي اليوم الأول، ويوم القيامة هو اليوم الآخر.
هذا لماذا سمى بيوم الآخر؟ هذا اليوم الذي بعد الدنيا، فالدنيا هي يوم الأول، ويوم القيامة هو اليوم الآخر. نعم.
فلا بد من الإيمان به والاستعداد له، فلا يكفي الإنسان أن يؤمن به، بل لا بد من الاستعداد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة، حتى يفوز في هذا اليوم. واليوم الآخر يعبر عنه بالساعة كما جاء في القرآن: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فالساعة المراد بها اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون، وهذه الساعة وهذا الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة لا يعلمه إلا الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الساعة في يوم الجمعة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فعلامة الساعة على ثلاثة أقسام: علامات يسيرة وعلامات متوسطة. فعلامات الساعة على ثلاثة أقسام: علامات يسيرة وعلامات
صغرى،
وعلامات متوسطة وعلامات كبيرة. وهذه العلامات منها ما حصل، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة. قال: بعثت والساعة كهتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وعلامات متوسطة، وحصل منها ما حصل ويحصل ما بقي. وبقية العلامات الكبرى التي إذا بدأ أولها تتابعت، ويخرج الشمس من مغربها، وخروج الدابة التي تكتب على جباه الناس كافرا أو مؤمنا، وهي دابة تخرج لا تترك أحدا إلا جعلت عليه علامة من الكفار أو من المسلمين.
هذه الدابة إذا خرجت أخرج لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا باتنا لا يوقنون، تسم الناس هذا كافر هذا مؤمن، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا خرجت شمس مغربها أغلق باب التوبة، وإذا خرجت الدابة أغلق باب التوبة كذلك. فهما علامتان متقاربتان، أيتهما خرجت كثر أخرى على إثرها. نعم.
فيصبح الناس يتنادون: يا كافر يا مسلم. ومنها خروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم من بني آدم لا يكادون يفقهون قولا ويفسدون في الأرض. وقد طلب الناس من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين الناس سدا، فقام ذو القرنين بما أعطاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم يستطيعوا أن ينقبوه.
سبحان الله. شوف لك أن تخيل بقى قوة ذي القرنين والسبب الذي مع ذي القرنين أنه يحجز هؤلاء القوم الذين ما عرف في بني آدم أقوى منه. أمتان عظيمتان يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان يمرون على البحيرة إخوان، يمر أولهم ثم آخرهم يقول كان هنا ماء، أين هو؟ ولهذا الله أوحى إلى عيسى ماذا وما معه من المؤمنين؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتاله. نعم.
ولم يستطيعوا أن
يرهم. ومع ذلك ذو القرنين حجزهم وبنى عليهم سدا فلم يستطيعوا الخروج منه. نعم.
ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه، فحال بينهم وبين الناس إلى أجل محدود، ثم يندك هذا السد فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس ويحصل منهم ما يحصل. قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى يهلكهم الله عن آخرهم ويسلم المسلمون من شرهم كما جاء في الأحاديث. ومن العلامات الكبرى ظهور المهدي، وهو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما، يظهر في وقت خلاف ثم يبايعه الناس، ويسير بالناس سيرة حسنة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويجاهد في سبيل الله،
ويواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله، وظهوره قد تواطر في المسلمين وشهد به أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمن يخالف خروج المهدي في آخر الزمان، فإن على ذلك أهل السنة والجماعة. نعم. قيل هذا من العلامات الكبرى، وقيل من العلامات المتوسطة التي تكون بين يدي الكبرى قريبة. ليه؟ لأنه إذا خرج المهدي في زمانه يكون الدجال وهو من العلامات الكبرى، وينزل عيسى وهو من العلامات الكبرى، فلهذا المهدي سيخرج المسيح في زمانه المسيح الدجال، وسينزل مسيح مريم في زمانه، فلهذا الأكثر على أنه يكون من العلامات الكبرى. لكن قيل من العلامات المتوسطة التي تكون بين يدي الكبرى، تكون بين يدي الكبرى، فالأمر محتمل، الأمر محتمل أن يكون بين يدي الكبرى أو يكون من الكبرى، فالأمر في ذلك واسع. ليه؟ لأن الدجال من الكبرى ونزول عيسى من الكبرى، وهذا يكون في زمانه. نعم.
ويسير بالناس سيرة حسنة ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا ويجاهد في سبيل الله. ثم ينزل المسيح الدجال في آخر عهد المهدي وهو الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى. ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويستريح المسلمون من شره. ثم يظهر يأجوج ومأجوج، فهذه العلامات الكبار المتلاحقة. ثم يقبض الله أرواح أهل الإيمان ولا يبقى إلا الأشرار، ولا يبقى من يقول الله الله، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء. هذا ملخص لعلامات الساعة، ومنها النار التي تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر، وهي نار تخرج من قعر عدن كما في الحديث. فهذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر بعضها في القرآن الكريم. ولكن متى تقوم الساعة بالتحديد؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فالذين يحسبون الحسابات الآن من الدجاجلة ويقولون تقوم الساعة في سنة كذا أو في يوم كذا، فهؤلاء كذبون ودجالون، لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعلمون، والرسل لا يعلمون، فكيف يعلمها هؤلاء؟ هذا كله كذب وتدجيل. وليس
ولهذا لما جاء في حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلام من السائل. من مسؤول عنها بأعلام من السائل؟ فلا يعلم متى الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. يسألك عن الساعة أين مرساها؟ قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم.
وليس المهم أن تعلم متى تقوم الساعة، المهم أن تعمل لها.
نعم، لأن إذا مت ما نفعك متى الساعة، لأنك إذا مت فقد قامت قيامتك كما يقال. فالساعة بعد 1000 سنة، بعد 10,000 سنة، ما الذي يعنيك في هذا؟ تقول: أستعد، لو علمت الساعة بعد 2 شهر أستعد، قد يكون الموت بعد دقيقة، بعد ثانية، فاستعد، استعد من الآن، كما لو أن الساعة ستقوم. لأن الموت إذا جاء فقد قامت قيامتك، والقبر أول منزلة من منازل الآخرة. ولهذا لو كان العلم بالساعة نافعا للخلق لأعلم الله عز وجل به الخلق، لكن لله حكمة حتى تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون. نعم.
ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ فالمدار على العمل، وليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة، هذا ليس لك فيه مصلحة، ولو كان فيه مصلحة لبينه الله لنا.
الحديث هذا في البخاري، وأشرف حشينه في البخاري: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها في البخاري؟ نعم، شوف حديث أبو هريرة، أول حديث في كتاب العلم عند البخاري، قال: متى الساعة؟ فمضى في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. قال بعضهم: بل لم يسمع، حتى قضى حديثه، ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسل الأمر إلى غير أهله. شوف اللفظة دي في البخاري، في البخاري. نعم، قال: ماذا أعددت له؟ الحديث كله اقرأ
موجود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. باب وباب ماذا أعددت له. نعم، فهذا فيه فضيلة عظيمة، سبحان الله. ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. الله أكبر. طبعا محبة حقيقية، محبة تقود إلى الانقياد، ليست محبة عارية عن العمل، فإن المحب لمن يحبه مطيعه، محبة تقود إلى العمل. فقال: فإن المرأة مع من أحب. أبشر، فإن المرأة مع من أحب. نعم.
ولهذا فإن المشركين من شدة تحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له يسألون الرسول إذا دعاهم إلى العمل الصالح وإلى الاستعداد للساعة، قالوا: متى تقوم الساعة؟ والله يجيبهم: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فليس من مهمة الرسول أن يعلمهم قيام الساعة، وإنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد والعبادة والعمل الصالح وينهاهم عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقيام الساعة الكبرى يحصل على الناس جميعا. وأما بالنسبة للأفراد فكل من مات فقد قامت قيامته.
وهذه تكون لحكمة، يعني إخفاء الساعة فكذا حتى ينشط الناس ويعمل الناس ويتميز الناس، يتميز الصادق من الكاذب، مثل ما أخفي على هذه الأمة أيضا تحديد ليلة القدر على وجه الجزم والقطح، أن ليلة 27 أو ليلة 23 أو ليلة 21 أو كذا. غاب أن النبي ما أخبر، كما في الصحيح أن النبي أخبر خرج يخبر بليلة القدر قال: فتلحف فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا، ثم قال: تمسوها في إلى آخر ذلك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى ينشط النشطون ويسعى الساعون ويتنافس المتنافسون، فالله المستعان. نعم.
قال: وقيام الساعة الكبرى يحصل على الناس جميعا. وأما بالنسبة للأفراد فكل من مات فقد قامت قيامته وحصلت ساعته.
صحيح. ومن مات، ولذا فسر لفظة الصحيحين: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة أو تأتي الساعة. قال العلماء: ساعتهم أو قرب قيام الساعة. نعم.
ومن مات انتهى من هذه الدنيا ودخل في البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. فالإيمان بقيام الساعة واليوم الآخر وبما في اليوم الآخر من جنة ونار ومن حساب وعقاب وموازين وصحف الأعمال وإعطاء الناس صحفهم باليمين أو بالشمال، فهذا كله من أمور القيامة وما يجري فيها. والصراط الذي على متن جهنم يمر عليه الخلق، كل هذا من أمور يوم القيامة التي يجب الإيمان بها ولا يجوز الشك في شيء منها. فالمشركون أنكروا البعث، وذلك لأنهم قاسوا قدرة الله على قدرتهم، فقالوا: كيف يموت الإنسان ويصير ترابا ورميما ثم يبعث وتدب فيه الحياة مرة ثانية ويحيى؟ ذلك رجع بعيد.
سبحان الله. نعم. مع أن الله عز وجل هم يعترفون الله هو الخالق، والخالق يعني ماذا يا إخواني؟ يعني المنشئ من عدم. فبالله عليكم أيهما أشد في العقل وأبلغ في العقل، الإنشاء من عدم أو الإعادة؟ الإنشاء. ولهذا الله عز وجل قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول ما. أبلغ رد في هذا. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كل هين على الله، لكن أهون عليه أي باعتبار العقل، باعتبار العقل. العقل يعتبر أن الإعادة أهون من الإيه؟ من البداء. نعم.
قال: وإذا
كيف آمنوا بأن الله خالق ولم يؤمنوا بأن الله يبعث من في القبور؟ كيف هذا؟ يعني لو أنهم قالوا الله ليس بخالق لقلنا إعادة الخلق بالنسبة لهم هذا بعيدة، لكن تؤمن بأن الله خالق يعني أنشأ من عدم ثم لا تؤمن بأن الله يعيد الخلق، أمر عجيب. يعني هذا من باب أولى كما يقال. نعم.
قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا منتهى عقولهم، ونسوا قدرة الله وأن الله لا يعجزه شيء. والله جل وعلا رد عليهم بأدلة في القرآن الكريم، منها أن الذي قدر على بداءتهم قادر على إعادتهم، وهو خلقهم من غير شيء وأوجدهم من عدم، فهو قادر على أن يعيدهم. والله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك البعث. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
هذه من طرق إثبات البعث، أن الله عز وجل يذكر أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وفيها إشارة إلى أن الله قادر على البعث. فكما أحيا الأرض بإخراج ما في بطنها من حب وكذا وزرع، كذلك الله قادر على أن يحيي العظام وهي رميم وأن يبعث الناس من قبورهم. هذه من أدلة البعث أيضا. نعم.
فكما ينبت النبات من الأرض ينبت الأجسام أيضا من تراب، فالتراب الذي تحلل يعيده الله عز وجل كما كان. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله يعيدهم وإن كانوا قد تحللوا وصاروا ترابا، فهذا التراب المتحلل من أجسادهم يعيده الله كما كان أجساما متحركة حية سميعة بصيرة، فهو لا يعجزه شيء. والله الذي خلق السماوات والأرض أليس قادرا على أن يعيد هذا الإنسان؟ هذا من باب أولى. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد هذا الإنسان إلى الحياة كما كان. فهذه أدلة قاطعة ذكرها الله في القرآن تدمغ هؤلاء الكفرة الذين أنكروا البعث وعجزوا الله سبحانه وتعالى عن أن يقدر عليه تعالى الله عما يقولون. وأما أهل الإيمان العالمون بقدرة الله فإنهم لا يشكل عليهم ذلك، ويؤمنون به تماما بناء على خبر الله عز وجل، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فالله يبعث من في القبور ولو صاروا ترابا ورميما، فالله لا يعجزه شيء.
ألا تلاحظون يا إخواني شيئا؟ وهو أن اختلاف هذه الأمة عن الأمم السابقة، الاختلاف بين الأمم بين كفر وإسلام، أليس في أوضح الأصول؟ الإيمان بالله، بالرسل، بالمعاد، باليوم الآخر، بالبعث والنشور وغير ذلك، والإيمان بالكتب، وهم أصدق الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، أمر سهل جدا. على ما تكفر به؟ هذا واحد. ألا ترى أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة داخل الفرقة، داخل هذه الأمة، بين أهل السنة وبين الفرق، ألا ترى أنه في أوضح أشياء؟ إذن اختلاف الحقيق، اختلاف الخلق في إيه؟ في أوضح الحق. اختلاف الخلق في أوضح الحق، اختلاف الخلق في أوضح الحق. إخوانا، إحنا لا تختلف الأمم ولا تختلف هذه الأمة في أمور لا يعرفها إلا علماء ذرة يا إخوان. أبسط الأشياء، يعني أمر عجيب والله، والله أمر عجيب. لماذا تبقى على يهوديتك ونصرانيتك ومجوسيتك وكذا ولا تسلم؟ يعني أمر عجيب جدا. الله الخالق أنزل الكتب وأرسل رسلا وأرسل الرسول وهو إلى خير. طيب، في نفس الوقت أنت داخل الأمة دي، لماذا لا تستقيم على السنة؟ يعني لماذا لا تستقيم على السنة؟ لماذا لا تؤمن بالقدر؟ لماذا لا تقدر الصحابة؟ لماذا لا تؤمن بالصفات والأسماء التي جاءت في القرآن على الوجه الذي جاءت به؟ لماذا؟ فإذا مسائل افتراق الأمم من أوضح المسائل، ومسائل افتراق الفرق داخل هذه الأمة من أوضح المسائل. لكن الله يعمي أهل الباطل عن إيصال هذا الحق مع وضوحه، مع كونهم أوضح أشياء. يعني هاتوا مسألة غامضة، غامضة من مسائل الأصول التي خلف أهل السنة جماعة أهل البدع. تقول يا شيخ احنا المسائل القرآن والفرق ودي صعبة صراحة علينا، ده الفرق مش مسألة القرآن نفسها، أن القرآن كلام الله بس تكلم به عز وجل، لكن احنا بنناقش اليوم هو الكلام معنى ولا معنى وحرف، واحنا بنناقش اليوم ان الحروف والأصوات ديت، الحروف دي مخلوقة غير مخلوقة، اشياء ما تحتاج. العامي بتقوله ده كتاب ربنا، ايوه ده كتاب ربنا، ربنا تكلم لك، ايوه نعم ربنا تكلم. ايه والله انا من يومين بتغدى معنا واحد عامي، كان احنا سمعين كان مقطع على الجمعه، ويقول لك الله فوق ايه يعني فوق زي كده فانا بقول له حق راجل سايب عزاك ونص شقره في لغته جاي ما بيعرفش يكتب، ما بيعرفش يوقع باسمه، تمام يا حاج؟ قال نعم. قلت له ربنا فين؟ قال لي فوق، فوق على طول. يعني ربنا فوق فين؟ قال لي فوق في السماء. قلت له يعني فيها؟ قال لي فيها. ربنا على كل شيء قدير، ربنا فوق في السماء فورا، يعني فورا مش محتاجة، يعني ربنا فوق فوق السماء، هذا أمر معروف. لكن هو بيعتبرها من الأغلطات، يقول لك فوق فوق يعني قاعد كده ومش عارف قاعد مش عارف ايه وكذا وكذا الى اخر ذلك، زي ما بيجلس احدنا. يبقى دي مسائل ابن تيميه، دي مسائل ابن عبد الوهاب. ولهذا انا قلت لكم شوفوا في يعني في استفدنا فائده من عده ايام نضيفها الى فائده قديمه. ايه الفائده القديمه يا محفوظ؟ ان احنا نركز جدا على معتقد الائمه الاربعه. ليه؟ لان هم يجلون الأئمة أربعة، الأئمة أربعة خارج النزاع المداخلة والوهابية والتيمية. طب كويس، يبقى نركز على معتقد الأئمة أربعة. طيب وماذا أيضا ننضف إلى هذا؟ نركز على معتقد أئمة الكتب الستة على رأسهم البخاري. هذا البخاري هو بقى البخاري باب كلام رب العالمين لجبريل، باب كلام رب العالمين للأنبياء وغير، باب كلام رب العالمين لأهل الجنة، وهم لا يرون كلام رب العالمين لجبريل، ولا يرون كلام رب العالمين للأنبياء والمرسلين، ولا يرون كلام رب العالمين لأهل الجنة، ينفو. وهكذا بقى في تبوبات البخاري، تبوبات البخاري. يبقى المطلوب منا ماذا يا إخوان؟ نركز عليه يا شيخ عبد السلام، ها؟ معتقد الأئمة الأربعة، معتقد الأئمة الأربعة، وأيضا معتقد الأئمة الست، أئمة الكتب الست، لأنهم في الجملة لا ينكرون هذا ويعظمونها، يعظمون هذا. حتى ولو أنهم طبعا هم لن يتبعوا معتقد البخاري وكذا ويحرفون، لكن لا يمكن في تبويبات في البخاري لا يمكن ماذا تحرفوها، لأن كما قلت لكم ممكن أن يحرفون بماذا؟ أن يحرفوها بمذهب التفويض. مذهب التفويض يقول لك إحنا مع البخاري، ده مذهب أهل الحديث، نثبت يدين ونثبت كذا 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 كذا، لكن الله أعلم بها. البخاري في جل تبويباته في الصفات لا يترك لهم فرصة، فهو يفصل يعني مش إثبات الكلام وخلاص، يقول لك المحمول على المعنى، لا ده كلام رب العالمين لجبريل، ويجيب النصوص، وكلام رب العالمين للأنبياء وغيره، وكلام رب العالمين لأهل الجنة، وإثبات الصفات في اليدين وغير ذلك. يبقى إذا نركز على هذا، يبقى معتقد هؤلاء لأنهم بيظنوا أمرين. الأمر الأول أن هذا منهج المجسمة اللي هو ابتدأه ابن تيمية، ده احنا نرجع بهم الى ايه؟ الى من قبل، ما قبل ابن تيمية بمئات السنين. ده الامر الاول. الامر الثاني انهم يعتقدون انه لا خلاف بينهم وبين مذهب المحدثين الذي هو مذهب التفويض، فنأتي لهم بالتفاصيل. ومن الكتب التي تستعين بها في هذا، مش اقول بقى كتب الدارمي، ده هم بينشروا نشر علي الجمعة عنده الدريم، ده الكتابين بتوعه دول يعني ينبغي أن يحراك. كتاب التوحيد زي ما مر معنا، هذا كتاب الشرك كما يقول الرازي، مش كتاب التوحيد. إنما البخاري بقى كتاب التوحيد ورد على هذا، مع أني وجدت، أنا كنت بالأمس أقول ما عرفت واحدا منه يطعن في البخاري، لكن في كلام اطلعنا عليه أمس، اطلعنا عليه وإن كان ما هو بصريح أيضا طعن الرازي في من طرف خفي في البخاري، تمام. وهم يعيبون على البخاري اخر حديث صحيح، لو ان هذا ما وضعه لكان اولى، وكان 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 يعيبون على البخاري، لان البخاري اخر كتاب عنده كتاب التوحيد ورد على ايه؟ الجهمية والقدرية. فهم لو حذف البخاري هذا كان احسن، لكن من طرف خفي ما عندهم جرأة. وده الرازي بقى اللي بعد ذلك رجع في العموم الى منهج الايه؟ اهل الاثبات، وان كان على التفويض، وإن كان على التفويض، لكن هم عدائهم ابن تيمية ابن عبد الوهاب، ومدرسة ابن تيمية وانت جاي إلى ابن باز إلى ابن عثيمين كذا. فإحنا نترك لهم كل هؤلاء، لن نستدل ابن تيمية ومن تبعهم، ونأتي لهم بإيه؟ ها؟ بعقيدة الأئمة الأربعة، نجيبها من كتب أهل السنة. عقيدة فيه جامع إحنا سبق معنا، عقيدة الإمام الشافعي شرحناها، عقيدة الإمام مالك شرحناها، عقيدة الإمام أحمد طبعا موجودة دية أصول السنة وغيرها، يعني أكثر من 12 عقيدة مروية عن أحمد رحمة الله عليه. عقيدة الإمام أبي حنيفة ومتابعته في كل الأبواب سوى باب الإيمان أيضا موجودة في هذا. إذا عقيدة الأئمة الأربعة موجودة عندكم، خذوها، عقيدة الأئمة الأربعة احفظوها، وعقيدة أصحاب الكتب الستة. البخاري واضح مبوب وكل شيء، مسلم رحمة الله عليه في الحقيقة يعني المستخرج أبي عوانة أبدع في هذا بقى، يعني مستخرج أبي عوانة أبدع في التبوبات. عارفين أن مسلم جعل جل اهتمامه كان في الأسانيد وكذا، ولم يضع تبوبات فقهية ولا استنباطات، وإنما وضع بقى أسماء الكتب فقط. لهذا مستخرج أبي عوانة مبدع 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 في عقيدة السنة والجماعة، المستخرج على صحيح إيه؟ على صحيح مسلم. فالمستخرج مع هذه مع 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 مسلم رحمة الله عليه في بعض تبويباته في بعض كتبه، فتستطيع أن تستخرج معتقده. نهيك بقى عن أبو داود طبعا كتاب السنة، ابن ماجة نفسه، النسائي، أبي عيسى الترمذي، كل دول نثروا معتقداتهم في المعتقدات. وأظن يمكن مرينا على هذه المعتقدات، يمكن معتقدات الأئمة الستة. فده وجبة مهمة جدا، الأئمة الأربعة أصحاب الكتب الستة، الأئمة الأربعة أصحاب الكتب الستة. نعم. ماله؟ غالين فيه؟ لا من كتب أهل المعتمدة يعني عند أهل السنة. لو كان فيه مواضع ما في مشكلة، لو فيه شيء يعني، لكن بالعموم لا. نعم.
قال ابن أبي زيد أن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال الشيخ الفوزان أن يحييه من الموت للحساب والجزاء، فكما بدأكم أول مرة تعودون للحياة بإذن الله مرة أخرى كما كنتم، فالذي قدر على ابتدائكم قادر على إعادتكم من باب أولى. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن أبي زيد أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. قال الشيخ الفوزان: ففي يوم القيامة يجازي الله سبحانه وتعالى عباده على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا، كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير إن شرا فشر. فالمؤمنون تضاعف لهم الحسنات التي عملوها في الدنيا، تضاعف من فضل الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فتضاعف الحسنة إلى عشرة أضعاف وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وإذا كان لهم سيئات دون الشرك ودون الكفر، فإن الله جل وعلا إما أن يعذبهم بها بقدرها، وإما أن يعفو عنهم، هذا لأهل الإيمان خاصة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، فإما أن يغفرها لهم ويمحوها عنهم أو يعذبهم بها في الدنيا ثم يخرجهم منها إلى الجنة، هذا في الكبائر التي دون الشرك. فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، بدليل هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر تكفر ولو لم يتب منها الإنسان، فتكفر باجتناب الكبائر. فمن تجنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر، وتكفر الصغائر أيضا بالأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وتكفر السيئات الصغائر أيضا بالمصائب التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصائب كفارات للمسلم، وتكفر بمكفرات أخرى. والكبائر يقولون في تعريفها ما ترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، أو عليه وعيد في الآخرة من غضب الله والنار إلى غير ذلك، فما عليه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالكبيرة إذن ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعنة الله أو غضبه أو بالوعيد من النار والعذاب، وما عداها فهو من الصغائر وتكفر بما سبق. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم صغار الذنوب، إن ربك واسع المغفرة. قال ابن أبي زيد: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. قال الشيخ الفوزان: فالله سبحانه إذا شاء غفر لهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن أبي زيد: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. قال الشيخ الفوزان: قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فهذا أحد المكفرات للصغائر. قال ابن أبي زيد: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الفوزان: وتكفر الصغائر أيضا بالتوبة، وإذا لم يتب ومات مصرا عليها وهي دون الشرك فهو صائر إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن أبي زيد: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال الشيخ الفوزان: ومن عاقبه الله على الكبائر في الآخرة فإن الله عز وجل يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمصيره إلى الجنة بإيمانه وتوحيده. وأما الكافر والمشرك فلا طمع له في الجنة ولا في رحمة الله والعياذ بالله، فلا يخلد في النار إلا المشركون والكفار.
إذن أهل الإيمان إن تابوا من ذنوبهم تاب الله عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هذه الآية في من تاب، أما من لم يتب وأصر على ذنوبه حتى مات عليها ففيه قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أما الشرك فيدخل تحت المشيئة، لكن الكبائر تدخل تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عقبه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
فلا يخلد في النار إلا المشركون والكفار، أما عصاة
والكبائر هذه يدعى العبد إلى التوبة منها، وإن كان الله عز وجل قد يغفرها بأمور أخرى، لكن أنت مدعون إلى التوبة، وليس أنك إن فعلت معصية من الكبائر فعلت حسرة كبرى، إنما أنت مدعون إلى التوبة منها ومن سائر الذنوب، لكن الصغائر تغفر لك وإن لم تتب منها باجتناب الكبائر ومع الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وكذلك المتابعة بين الحج والعمرة وكذا، كل هذا مما يغفر الله عز وجل، والمصائب كل هذا مما يغفر الله سبحانه وتعالى به الصغير وإن لم تتب منه. نعم.
فلا يخلد في النار إلا المشركون والكفار، أما عصاة المؤمنين فهم وإن دخلوا النار وعذبوا فيها فإنهم يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة، فقوله أخرجه منها بإيمانه أي بتوحيده. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالإنسان يلاقي عمله خيرا كان أو شرا ولا يهمل منه شيء. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أما السيئة فلا تضاعف وإنما يجازى بمثلها. قال تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولا تضاعف لأن هذا يخالف العدل من الله عز وجل أن يضاعف عليه السيئة وهو لم يعمل إلا سيئة واحدة أو يغفرها الله له إذا كان مسلما، لأن التعذيب على السيئة عدل من الله ومضاعفة الحسنات فضل من الله تفضل به، ولكن السيئات لا تضاعف ولكن قد تغلظ بسبب حرمة الزمان.
نعم. فالشرك مثلا سيئة ولكن سيئة لا تغفر. نعم. لكن تغلظ السيئة التي دون الشرك حسب العامل نفسه، لو كان العامل فاضلا لكانت سيئته هنا مغلظة، لكانت سيئته مغلظة. يا نساء النبي ما يأتي من كنا في حشرة مبينة يضاعف العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت من كنا لا يتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. نعم.
فإذا
وكذلك حرمة الزمان معصية في رمضان بخلاف غيرها، معصية كذلك بالمكان فلا تعظم باعتبار المكان، معصية في الحرم، معصية عند الكعبة، معصية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم من غيرها. معصية من طالب العلم أعظم من معصية من العامي، فكما أن حسنة طالب العلم حسنة تضاعف فكذلك أيضا معصيته معصية تعظم. نعم.
فإذا عصى الله في الوقت الفاضل كشهر
لكن رمضان. قد يشكل على هذا مسألة العدد، لأن احنا قلنا بتعظم باعتبار كيف ولا تضاعف باعتبار عدد، فإن الله قال ومن جاب السيئة فليجزى إلى مثلها، وفي حديث ابن عباس السيئة أيضا بمثلها. طب كيف نفهم يا نساء النبي من يأتي من كنا في حسن موينة يضاعف لها العذاب ضعفين وهذا عدد؟ الذي يظهر أنه لا يراد بذلك العدد، إنما يراد بذلك التعظيم، وليس ضعف ضعفين يعني السيئة بسيئتين، لكن أنه يزاد عليهن في المؤاخذة وقدر ما يؤاخذ غير نساء النبي، سيؤاخذ نساء النبي ضعف هؤلاء، وليس أن السيئة بثنتين، إنما ما يؤاخذه غير نساء النبي على المعاصي يتضاعف لمن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ما يفعله عموم النساء كذلك من الطاعات وفعله نساء النبي يتضاعف لهن كذلك. ومن يقنت من كنا لا تعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. يبقى هنا المضاعفة يعني الزيادة عن غيرهن، وليس أن سيئتها بسيئتين. نعم، هاتوا كده في التفسير. يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم، ولهذا الله قال يا نساء النبي ما يأتي بكم في حسب وزن يضاعف لها العذاب ضعفين. ما قال مرتين، ما قال مرتين، ما قال، إنما قال ضعفين. نعم.
قرطبي قال القرطبي رحمه الله تعالى قال مقاتل هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة، لأن إيتاء الأجر مرتين أيضا في الآخرة، وهذا حسن لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حدا.
تمام، لكن قال حتى في الآخرة بيبقى الاستشكال. هتشوف ابن جرير أو البغوي، ابن كثير،
ابن كثير قال عن زيد بن أسلم يضاعف له العذاب ضعفين، قال في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله فقط.
فين؟
في يضاعف له العذاب ضعفين.
في أي تفسير؟
ابن كثير.
ابن كثير قال
قال فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا،
أي مغلظا، هذا هو. أنت سيبها يا محمد جيت قبلها. ها قال اقرأ.
قال فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع.
يبقى المراد التغليظ. التغليظ، نعم. تمام، نعم.
قال فإذا عصى الله في الوقت الفاضل كشهر رمضان وأشهر الحج فقد تغلظ عقوبته ولا تعدد، أو لحرمة المكان مثل السيئات في الحرم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئات تغلظ في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل لأنه انتهك الحرمة. قال ابن أبي زيد ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى عصاة المؤمنين يخرجون من النار إما بفضل الله سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين، وأعظم الشفعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله يشفعه في من شاء إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع.
هذا أعظم شفاعة تكون للرسول عليه صلى الله عليه وسلم في إخراج العصاة وحديه من النار، وإن كان يشترك معه غيره. نحن نعلم من الشفاعات منها مختصة بالنبي كشفاعة في أهل الموقف، والشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة في أبي طالب، ومن ما يشارك فيه غيره كالشفاعة في العصاة. لكن مع مشاركة غيره له في الشفاعة للعصاة إلا أن له أعظم الشفاعة فيه، فقد ثبت بالأحاديث أنه يشفع 4 مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات، فهو أعظم شفاعة من هذه الشفاعات مع أنه يشترك معه غيره. إذن له الشرف وله الفضل فيما اختص به وفيما شاركه فيه غيره، فيما اختص فيه فلا يشارك فيه غيره، وفيما شاركه غيره أنه أفضل. ماذا؟ أنه أفضل الشفاعات. نعم.
قال وكذلك شفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء والصالحين وشفاعة الأفراط والأطفال الذين ماتوا صغارا، كلهم يعطيهم الله الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان الذين دخلوا النار أن يخرجوا
يعني
منها.
أي نعم، يعني انظروا إلى الأفراط والأطفال كذلك لهم. ولهذا البعض بيسأل يقول يعني كيف يستقيم أننا في هذا السقط الذي ينزل أننا نعق عنه؟ أليست العقيقة هذه تكون شكرا لنعمة الله عز وجل بالولد أو كذا؟ فأي نعمة في ولد مات أو نزل ميتا، أي نعمة؟ نقول هذه النعمة أولا تلقاه في الجنة بإذن الله، وثانيا يشفع لك، هذه نعمة ولا ما نعمة؟ يبقى حصل لك سبب من أسباب فضل الله عليك بحصول الشفاعة، يبقى نعمة ولا لا يا إخوان؟ ولو نزل ميتا، فأنت لم تنعم به في الدنيا، نعم، لكن ستنعم به في الآخرة إن شاء الله. نعم.
كلهم يعطيهم الله الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، والذين استحقوا دخولها ألا يدخلوها.
طب والذين استحقوا دخولها ألا يدخلوها كيف يكون هذا؟ مثل ما قال نبي ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلا شيء إلا فشفعوا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. فقد يحصل بدعاء من يصلي على الجنازة هذا الأمر فلا يدخلون النار أصلا. نعم.
قول شيخنا بأن هذا ليس فيه نص أنها لا تعرف يعني.
لا هذا إنما فيه ما يكون في الدعاء على الجنازة، هذا حصل، ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا شكرا بيشان إلا شفعوا فيه. نعم
يعني شيخنا قوم استحقوا النار ألا يدخلوها يعني.
نعم
قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، بعض
الذين استحقوا دخولها ألا يدخلوا، يعني أن الله عز وجل كتب أو أنهم عندهم ذنوب يستحقون بدخول النار، لكن بشفاعة إخوانهم المؤمنين بالدعاء أو كذا حصل نفع بذلك ولم يدخلوا النار وهم عندهم موجب ذلك من المعاصي. نعم
قال يشفعون فيهم فيخرجهم الله من النار، والشفاعة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكفار والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. قال الشيخ الفوزان من أمور الآخرة الجنة والنار، النار أعدها الله للكافرين والجنة أعدها الله للمتقين، وهما مخلوقتان الآن ولا يتأخر خلقهما إلى يوم القيامة كما يقوله أهل الضلال، وإنما هما مخلوقتان الآن لأن الله قال أعدت، وهذا فعل ماض فيدل على أنها معدة ومخلوقة، ومما يدل على هذا أيضا ما جعل الله للجنة من نفس يجده المؤمنون في الدنيا بالروائح الطيبة، وكذا للنار وما يجده المؤمنون من شدة الحر والبرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم.
والسنة قد بيانت هذا، قد بيانت أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ذلك، بل دخل النبي الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، دخلها صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن لا أحد يدخلها قبل يوم القيامة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلها، قد دخلها ليلة المعراج، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما فيها من النعيم، ورأى النار وما فيها من النعيم، لما قام يصلي الكسوف فتقدم وتأخر، فقال يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت، يعني رأيناك تفعل شيء لم تكن تفعله من قبل، قال رأيت الجنة وما فيها كذا وكذا، ورأيت قطفا من عنب وكذا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، فالنبي رأى نارا ورأى جنة، قال رأيت الجنة والنار في مقام هذا فما رأيت يعني منظرا أفظع من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الجنة مخلوقة قطعا والنار مخلوقة قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن النار صار يحطم بعضها بعضا ها في الصحيح أذن لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، شدة البرد ده من جهنم، شدة الحر من جهنم برد، يعني ليست النار حرا بس بل وبرد بخلاف الجنة، فما حر ولا برد يا اخوان، ظل أكلها دائم وظلها رزقنا الله وإياكم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. نعم
قال فالأدلة تدل على
هنا قطعا الجنة مخلوقة والمخلوقة بماذا؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضحها وبالقرآن. الأمر الثاني بالإجماع. طيب هل تبيدان أو تفنيان؟ الجواب بالإجماع لا تبيدان ولا تفنيان، ولا يقال أما الجنة فنعم وأما النار ففيها خلاف، ما فيها خلاف. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، لا تفنان أبدا ولا تبيدان. نعم كما في ذلك نصوص القرآن والسنة كذلك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وما هم بخارجين من النار. نعم
قال فالأدلة
يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فالنار ما يخرج منها أحد أبدا. خالف في ذلك من خالف من أهل البدع والضلال عليهم الله ما يستحقون. والله يا أخواني نتنياهو هذا لا يمثل شيئا بجوار أهل البدع، نتنياهو يتسلط على أبدان، إن شاء الله نرجو لمن قتل نتنياهو نرجو له الشهادة في سبيل الله، إنما من قتله أهل البدع نرجو له إيه؟ من قتله نتنياهو، من قتله ترامب نرجو له الشهادة إن كان رجلا بذل وسعة ولم يكن أهل بدع وهو من عموم الناس المساكين في غزة وفي غيرها، نرجو له الشهادة إن شاء الله. إنما من قتله أهل البدع نرجو له ماذا؟ من قتله نتنياهو ما ضيع عليه دينا، لكن من قتل أهل البدع ضيع عليه دينا. من قتله نتنياهو قد يموت سلفيا سنيا، ومن قتله أهل البدع يموت مبتدعا خارجا من السنة إلى البدعة والعياذ بالله. قتل أهل البدع للناس أعظم من قتل أهل الكفر للناس، وذلك لأن أهل البدع يتسلطون على الدين أولا، يتسلطون على الدين. احنا بنقرأ كتاب كتب ليل نهار، جبنا سيرة نتنياهو في أصل من الأصول دي؟ جبنا سيرته؟ لكن احنا طول الليل والنهار عمالين نذكر مين؟ من ينتسب إلى هذه الأمة، لأن خطرهم أعظم. نعم، ولهذا يقول لك الأمة هذه الحمد لله مجتمعة في الرب وفي النبي وفي الدين. يا إخواني، اجتماع الأمة في الرب وفي النبي وفي الدين اجتماع أهل السنة، عدا ذلك الناس يفترقون في رب يعبدونه في السماء ولا في كل مكان ولا ليس له مكان، ده داخل عنه وخارج عنه. الرب الذي تعبده معطلة وهو العدم، أو الرب الذي تعبده ممثلة وهو الذي صنم؟ القدر الذي نحتج به عن المعاصي ونبرر معاصينا به، الرب الذي لا إرادة له ولا مشيئة في أفعال العباد، أو الرب الذي الفعل له ولا مشيئة للعباد؟ فالأمة مختلفة في كل أصل، في الإيمان بالله بالملك بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر بالصحابة بالإمامة، كل هذه مختلفة الأمة فيه. من الذين لا يختلفون؟ أهل الرحمة، إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. يبقى هؤلاء أشر من اليهود والنصارى ولا لا يا إخوان؟ أشر من اليهود والنصارى. هو اللي احتل الحرم عشان يعلن الخلافة من خلاله كان يهود ولا نصارى؟ ها؟ سبحان الله، الله المستعان.
ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثانوية ونحوهم أن يدخلوا أصول مللهم في الإسلام.
قال
فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثانوية ونحوهم أن يدخلوا أصول مللهم في الإسلام، ولا يدعو مسلما إليه ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدا، بخلاف فرقة التأويل فإنهم
يعني هؤلاء ما يطمعون في هذا، بخلاف فرقة مين؟
التأويل.
ها؟
فإنهم يدعون المسلم من باب القرآن والسنة وتعظيمهما، وأن لنصوصهما تأويلا لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق، وأن العامة في عمى عنه، فضرر هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له. ومثلهم ومثل أولئك كمثل قوم في حصن حاربهم عدو لهم فلم يطمع في فتح حصنهم والدخول عليهم، فعمد جماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوه على الدخول إليه، فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم،
من الداخل، كان مصاب من الداخل، ومصابنا في أمتنا من الداخل. لو ما في حماس كان ما في هذا الابتلاء والتشريد والتقتيل وكذا، لو ما في الإخوان ما كان في هذا، لو ما في داعش، لو ما في القاعدة، لو ما في الصوفية، لو ما في الأشاعرة، لو ما في الإخوانية، لو ما في البرهمية، كان الناس على دين واحد ودين سواء. لكن طبعا هذا كون قدري، لابد أن يوجد كون قدري، هذه سنة كونية قدرية، ولا يزالون مختلفين إلى ما رحم ربك. نعم، بس هذا لا يمنع أن نقول ونبين خطرهم وتحذير منهم ونبين شرهم حتى لا يسير وراءهم شباب الإسلام. نعم،
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: فالأدلة تدل على وجود الجنة والنار الآن، وقوله فأعدها دار خلود لأوليائه، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن أبي زيد وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم. قال الشيخ الفوزان قوله وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم أي ومما أكرم الله به أهل الجنة، بل أعظم ما يكرم الله به أهل الجنة النظر إلى وجه الكريم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، فإن الله يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة ويرونه وتقر أعينهم برؤيته. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك.
هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي كما أنكم لا تختلفون في رؤية القمر ولا رؤية الشمس فكذلك لا تختلفون في رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما هذه الرؤية محققة فهذه الرؤية محققة، وليس أن ربك القمر أو أن ربك الشمس، حاشا، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولهذا قوله كما ترون، ترون فعل مضارع بعد ما في تأويل مصدر كرؤيتكم، كرؤيتكم إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر. نعم،
إكراما لأهل الإيمان الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه وإنما آمنوا به بالأدلة القاطعة التي دلت عليه سبحانه وتعالى وبأخبار الرسل وبالآيات القرآنية والآيات الكونية، فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه، أما في الدنيا فلا أحد يراه لأن بني آدم لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى، لا أحد في هذه الدنيا يقدر على رؤية الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به وقرب من الله قيل له هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني أن حجابه النور فلم يره ولا يراه أحد في هذه الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يكرم أهل الإيمان ويعطيهم قوة على رؤيته، أما في الدنيا فلو تجلى لأحد منهم لهلك. ولهذا فإن موسى عليه السلام لما جاء إلى ميقات ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لأنه اشتاق إلى ربه، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فاندك الجبل.
ومسألة الرؤية في الدنيا قد اتفق كل الفرق عليها، يعني المسألة التي اتفقت عليها كل الفرق أن الله لا يرى في الدنيا، جميع الفرق سوى غلاة من أهل التصوف أو كذا يزعمون أنهم رأوا الله كأفراد، لكن كفرق جميع الفرق اتفقت على أن الله لا يرى في الدنيا. ولهذا احنا عندنا رؤية في الدنيا، الرؤية في الجنة، الرؤية في العرصات، الرؤية في النوم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، هذه مباحث في رؤية. أما الرؤية في الدنيا فقد اتفقوا على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، جميع الفرق اتفقت على هذا أن الله لا يرى في الدنيا، هذا واحد. طيب اثنين، الرؤية المنامية أن الله يرى في المنام على أحسن صورة، هذه ثابتة بالأحاديث ويثبتها أهل السنة والجماعة، لكن رؤية الرب عز وجل في أحسن صورة ليس على صورته سبحانه وتعالى. طيب الثالث، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما قلنا الإجماع منقول على أن النبي لم يرى ربه، وكما جاء في حديث مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه. طيب الرؤية في العرصات، الرؤية في العرصات أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية في العرصات، لكن اختلفوا هل يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون كل الناس يرون، أو أنها خاصة بالمؤمنين والمنافقين، أو أنها خاصة بالمؤمنين، تنازعوا في ذلك، والأقرب أنها خاصة بالمؤمنين. الخامس، الرؤية في الجنة، وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة فقط يرونها، الأشاعرة من مثبتة الرؤية، يعني لما نقسم الفرق هنقول نفات رؤية مثبتة الرؤية، الأشاعرة مع أهل السنة من المثبتة، لكن حقيقة إثباتهم يعود إلى التعطيل، حقيقة إثباتهم يعود إلى التعطيل، لأنهم يقولون يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة، ليه؟ لأنهم ينفون العلو، جهة العلو. ولهذا المعتزلة يضحكون على هؤلاء في مبحث الكلام لما فصلوا بين المعنى واللفظ، قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، قالوا أنتم تضحكون علينا، الكلام ما هو إلا لفظ ومعنى، فإما أن تقولوا كما يقول مجسمة المعنى واللفظ غير مخلوق، وإما أن تقولوا مثل ما نقول المعنى واللفظ مخلوق، إنما تفصلون بين المعنى والألفاظ. كذلك الرؤية، المرئي لابد أن يكون إلى جهة، كل مرئي لابد أن يكون إلى جهة، فإما أن تقولوا لا يرى مثلما نقول، وإما أن تقول يرى مثلما يقول من هؤلاء المجسم، إنما تقول يرى إلى غير جهة. ما يمكن يكون مرئي إلى غير جهة، مرئي إلى جهة في مقابلك ولا في أعلى ولا في أسفل، أي مرئي لابد أن يكون إلى جهة. ولهذا صدق من قال من أئمة السلف ونقله شيخ الإسلام بأن الأشاعرة مخانيث المعتزل، كما أن المعتزل مخانيث الجهمية. ولهذا وقال بعضهم الأشاعرة المعتزلة الجهمية الذكور، والأشاعرة الجهمية الإناث. الجهمية إيه؟ الإناث. نعم.
قال شيخ الفوزان: فاندك الجبل الصلب القوي وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، وخر موسى صعقا، يعني غشي عليه عليه السلام من شدة الهول مع أنه لم يرى ربه، فالله أراد أن يبين له أنه لا يراه في هذه الدنيا ولا يستطيع رؤيته. وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا وكذبوا بآياته حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، إهانة لهم، فلا يرون ربهم لأنهم جحدوا به في الدنيا وكفروا به، فالله جل وعلا حرمهم من رؤيته يوم القيامة.
واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الدليل على أن الكفار لا يرون الله في الآخرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن لو كان المؤمنون لا يرون ربهم، هذا دليل على رؤية المؤمن لربه. ليه؟ لأنه إذا كان المؤمنون لا يرون ربهم فما الفرق بينهم وبين الكفار؟ لقد جعل الله من عقوبة الكفار ألا يرون الله، فإن كان المؤمنون لا يرون الله فما الذي إذن ماذا زاده الكفار عليهم؟ نعم. فما حجب هؤلاء حال سخطه إلا أنه يمنح المؤمن رؤيته حال رضا. يبقى هذه الآية من الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم.
قال ابن أبي زيد: وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
انتبهتم؟ جميلة هذه. يبقى ابن أبي زيد القيرواني يستدل ويذكر ويقرر أن الجنة التي أهبط منها آدم هي ماذا؟ جنة الخلد. وهو القول الذي لا يصح خلافه، وقد نقله البعض إجماعا وذكر البعض فيه الخلاف، وهو الأقرب الإجماع يعني في أنه لا، أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد. ويدل على ذلك أن موسى عاتبه في ذلك: أخرجتنا من الجنة ولو كانت في الدنيا لما استحقت العتاب، استحق آدم العتاب من موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشيخ الفوزان: هل هذه الجنة هي التي أسكنها الله آدم، أو هي جنة أخرى؟ على قولين، والصحيح أنها الجنة التي أخبر الله عنها. قال المؤلف: هي الجنة التي أهبط الله منها آدم نبيه، لأن آدم نبي مكلم. قال ابن أبي زيد: وخليفته إلى أرضه. قال الشيخ الفوزان: هذه فيها نظر، لأن الله ليس له خليفة، بل الله هو الخليفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله لا يستخلف أحدا نيابة عنه.
يقول: وخليفته إلى أرضه. قال: هذه فيها نظر، يعني ما يتعقب فيها رحمه الله، لأن الله ليس له خليفة بل له الخليفة، كما قال تعالى، كما قال في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة أهل. نعم، جزاه الله خير. هذا ملحظ جيد، وهو الصحيح، أنه لا يقال في آدم أنه خليفة الله، خليفة الله، إنما هو خليفته إلى أرض، لكن جعله خليفة في الأرض. نعم. ولهذا الله ماذا قال؟ إني جاعلك في الأرض إيه؟ خليفة. ولم يقل خليفة لله، إنما قال: إني جاعلك في الأرض خليفة. والله عز وجل قال أيضا: يا داود إني جعلك خليفة. وقال سبحانه: خلائف الأرض، أو خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. فالإنسان خليفة بمعنى أنه يخلف من سبقه. ولهذا لما قال للصديق: أنت خليفة الله؟ قال: بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله هو الخليفة. وجاء في حديث المسيح الدجال: فإن يخرج فيكم وأنا أو فليخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، و إلا فالله خليفة إيه؟ كل مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فالله لا يستخلف
أحدا نيابة عنه، إنما البشر يخلف بعضهم بعضا. قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف، يعني يخلف بعضكم بعضا. أما قوله تعالى
ما جاء خليفة لله أبدا في النص، ما جاء خليفة لله، إنما خليفة فقط من بيقول خليفة إيه؟ الله من تصرف صفر، والخليفة له إخبار، إخبار يعني. نعم.
أما قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله في الأرض، وليس يخلف الله عز وليس يخلف الله سبحانه وتعالى، إلا إن كان المصنف رحمه الله يريد بخليفته هنا ما ذكر الله في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، فاستخدم عبارة الآية يعني جعله خليفة من قبله من سكان الأرض. قال ابن أبي زيد خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يجري فيه مما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما يجري في اليوم الآخر من الأهوال، ونؤمن بأن الجنة خلقها الله جل وعلا وأعدها لعباده المتقين المؤمنين. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه دار المؤمنين يوم القيامة، وهي دار مؤبدة لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يصيبهم فيها مكروه، بل فيها نعيم دائم ومستمر. ومما يكون في الآخرة النار التي خلقها الله وأعدها للكافرين. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالجنة والنار مخلوقتان الآن بدليل قوله أعدت فعل ماض، لأنها تخلق يوم القيامة، فكلتاهما قد أعدت، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. ومما يدل على وجود النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفس فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
إذن هذا يدل على ماذا؟ على وجودهما وخلقهما، خلافا لمن قال من أهل البدع إن خلقهما الآن وتعطيلهما عن أن يدخلهما أحد من العبث، بل نقول هما مخلوقتان موجودتان الآن، أولا بهذه النصوص، وثانيا بالإجماع، وثالثا فإنه قد ثبت نصوص أيضا في دخول أرواح المؤمنين إلى الجنة وأرواح الكفار في سجين، كما أخبر النبي بأن روح المؤمن نسمات تسرح في الجنة وكذا. طيب وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح أو تعلق أيضا بأشجار الجنة أو في قناديل. يبقى هذا دليل على ماذا؟ على وجود الجنة، وأن الأرواح تسكنها الآن، أرواح المؤمنين فيها وأرواح الكفار في سجين. نعم.
قال فيدل هذا على أنها موجودة ومعدة ومهيئة الآن. والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد في قوله والجنة حق والنار حق، فدل هذا على أنه يجب الإيمان بالجنة والنار، ولا يكفي أن تؤمن بالجنة والنار، بل لا بد أن تعمل الأعمال التي تسبب لك دخول الجنة، وأن تجتنب الأعمال التي تسبب لك دخول النار. قال ابن أبي زيد وأن الله تبارك وتعالى
نقف هنا، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله هنجعلها